الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الثاني.
نعم.
نعم. الخجر من أبي حيبة. باب في القارة للدجاجة وأشباههما تقع في البئر من طريق خالد بن سامع عن علي بن أبي طالب وخجر الخلال بإسناد صحيح.
هذا هو ما يأثر إلا إذا تغير. نعم. صحيح لا يأثر. نعم. مثل العادية التي يحملها الناس فيما بينهم يتوضأوا فيها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب ماء الكلف إناء فليرق، لأن غالب الأواني التي يتوضأ فيها الناس يحملوا بها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن الغالب أنه يؤثر فيه النجاسة، إذا صار قليل تؤثر فيه النجاسة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
توضأ
من إناء في
أثر
عجيب.
ما يظهر هذا؟ يحتاج الى الله صحته ولا صحبه ولا معنى حجه ان الطاهر لا يؤثر، يكون اثر عزيم فيه او اثر ورق او سقط فيه فاكهه او سقط فيه تمره او سقط، وما باقي على حاله ما يؤثر. نعم. يزيل الانجاز ويرفع الاحجاز. نعم.
ما يؤخذ من الجواز غسل الميت بالماء والسدر، السدر يغير الماء ومع ذلك يطهر.
هم من الحجة غسل الحائض تغتسلها بماء وسدر، إذا اغتسلت أفضل لها بماء وسدر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بماء الدائم،
هذا سد الباب، سد باب التساهل، لأن إذا اغتسله يقدر على الناس، وقد يجتمع من غسلهم آثار أخرى من مني أو أشياء تتعلق بأجسادهم يقدرون على الناس، ما قال فهو نجس، إنما لها حتى لا يقدرها الناس. نعم.
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وعلم أنه صحيح ليس بصريح في مراده. نعم. نعم.
وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم.
نعم.
وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور.
نعم.
لكن يكره الغسل في الماء الراكد
ولا يضر لحديث الدائم، لحديث السابق لا يغسل هذا الماء الدائم هو جنوب. نعم.
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره.
نعم.
بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
هذا لا يجوز أن يغتسل فيه، وإذا كان قليل لا يرفع الحدث، لكن إذا اغترف جعل باله ويغترف ويغتسل لا بأس، لكن لا يغتسل في وسط الحديث، لا يغتسل الماء لا يهجم، لأنه قد يقدره قد تقع منه نجاسة، ثم الناس يتقدرون إذا اغتسل فيه الناس. الشارع حكيم نهى عن ما فيه مضرة الناس وإيذاؤهم. نعم.
إذا انغمس فيه ما يرتفع حدثه.
نعم.
إذا انغمس الجنب في الماء
يرتفع الحدث على الصحيح
قليلا أو كثيرا،
إلا إذا كان يعني شيء يعني قد يقال إنها قليل جدا وقد يقال في التوقف، ولا في الأصل الطهارة، لكنه يكون عاصي لا يجوز له ولكن يغتسل الماء الدائم وهو جنب، ولكن يعم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثل ما اهل البول لا يبولان لا هو عاصي ولو بال فالماء طهور، لكنه عاصي بالبول، وهكذا المغتسل غاسل عاصي بالاغتسال الماء الدائم ولكن لا يؤثر فيه من باب اولى.
صلى الله عليه وسلم.
التحريم أو على الكراهة لأنه لا ينجس؟
الأصل التحريم، هذا هو الأصل، لا يبول ولا يغتسل مع الدائرة، الأصل التحريم. وسد لباب التساهل إذا الناس
أو غبس فيه أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم.
هذا هو الصواب، لا يجوز غمس حتى يغسلها ثلاثة، للنهي عن يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو غمسها فالماء طهر ما يتغير، أخطأه ولكن ما طهر، هذا هو الصواب، ما هو طاهر فقط بل طهور، طهور طاهر. فلو غمس في يده، فلو غمس يده غلطان أو ناسي له أن يتوضأ بالماء اللي في الإناء، يتوضأ به ويستغفر الله عما حصل من تقصيره.
ولا أثر لغمس
عامدا يستغفر الله يخشى عليه من الذنب، لأن الرسول نهى، الأصل أنها التحريم وأمر الأصل في المرأة والوجوب، فلا يجوز لها التساهل، لكن ما طهور ما يتغير.
ولا أثر لغمس
أين باتت يده، العلة موجودة أين باتت يده، لو علم أين باتت يده
ولو النبي قد أطرق عليه الصلاة والسلام. نعم باتت في النوم الليل، نعم قال باتت، نعم نعم متأكد ذلك، يجب الصواب أنه يجب، لأن الرسول قال فليغسل، والأصل الأمر الوجوب.
نوم النهار ما يعينه،
والحديث الآخر فلا يغمس، أنه أصل أنه التحريم، النهار أسهل، هل يغسل حتى من نوم النهار أو لا. نعم.
ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء.
والأصل أن لا يجوز الغمس حتى من كافر وغيره إذا كان في نوم الليل، ولكن الصواب لا يؤثر، غمس يد النائم في النوم في الماء من مسلم أو كافر صغير أو كبير الماء طهور، لكن إذا كان مكلف ليس له أن يغمس، الرسول نهى عن ذلك وأمر بأن يغسلها ثلاثا، لكن وجود النهي هنا خالف النهي ناسيا أو عامدا لا يجعل الماء فاسدا، الماء باقي على طهوريته، مثل لو ارتسل فيه جنوب كثير أو باقي على طهوريته، أو وقعت في نجاسة ولم تغيره باقي على طهوريته.
ويستعمل هذا الماء إلا يجد غيره ثم يتيمم،
ويستعمله ولا يتيمم، الصواب لا يتيمم لأنه طهور.
ما
في مدد، هم يجري ما له مدد، أما المدد ما يسمى راكب، اللي يصب فيه يعني جدول يصب فيه ما يسمى راكب، أو نهر يمشي أو وادي يمشي ما يسمى راكب.
يقول الشيخ
الليل فقط أو مستحب الله يغسل حتى من النهار، لكن مو مثل الليل، النبي نص على الليل، لكن إذا قام النوم النهار الأفضل له يغسلهما، الأفضل يغسلهما.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان،
والضعيف هذا لا يكفيه الغسل،
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه،
وهكذا
لأنه في معناه
إيش،
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي،
لا هذا نجس، لأن المذي نجس، نجسه المذي وهو ماء قليل نجسه المذي. نعم.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معنى،
هذا نجس إلا إذا كان قد غسل المذي وأزال المذي أول ثم غسل الأنثيين شيء طاهر، أما ما دام المذي موجود وباشره الماء فهذا ينجسه الماء قليل، لأن المذي نجس، وهم المذي طاهر والمذي نجس والبول نجس، أما المذي طاهر على الصحيح.
لكن أحسن الله في أثر، أقول غسل به الذكر والأنثيين من أثر المذي، ما خرج ما فيه مذي،
نعم
غسله من أثر المذي،
المقصود إذا كان المذي قد غسل سابقا ثم غسل الخصيتين
نعم
ولا أصابها مدي هذا طاهر ما فيش.
وإذا ما غسلها سابقا
ولو ما غسلها سابقا لأنه ما أصابها نجاسة. أما إذا أصابها نجاسة المدي فالماء الذي يباشرها ينجس بها وينجس بالذكر أيضا الذي فيه المدي كما ينجس بالبول لأنه ماء قليل.
يعني إذا كان مستنجى خرج منه مدي ولم يستنج سابقا ثم غسله
ينجس الماء الذي صاب المدي الماء الذي صب المدي أصاب المدي وهو قليل صب في الإناء يراك لأنه باشره المدي.
وأما ما غسل به المدي فعلى ما يأتي أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
إذا كان قد زالت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضا على الصحيح لأن النجاسة قد زالت بغسلات السابقة فالماء الذي جاء بعد زوالها يعتبر طاهرا على قول الأصحاب وطهورا على الصحيح.
لو غسل
ذكره
وهو ليس
فيه
نجاسة
واعتد
غسل الماء تقاطر في الإناء هل ينجس؟
غسل من بول ولا شو؟
لا غسل بدون
نجاسة. وش غسل؟ نظافة؟ نظافة؟ نظافة يعني؟ طهور ما طهور إذا غسلت ثيابك وهي نظيفة وبدنك نظيفة طهور أتروشت فالماء طهور ما جاء شيء نجس ولا يزيد طهورية. نعم
آخر غسلة زالت فيها نجاسة الله.
نعم
آخر غسلة زالت فيها نجاسة الصواب أنه طاهر ولا طهور؟
نعم
آخر غسلة زالت فيها النجاسة
نجس
نجس.
نعم هنا يقول ألا إذا كان زالت النجاسة قبل الغسلة الأخيرة الغسلة اللي زالت فيها النجاسة وصارت ولا بقي فيها أثر هذه طاهرة. أما الغسل اللي في جزء من النجاسة هذا نجس. فإذا زالت النجاسة ولم يبقى لها أثر فالغسلات بعدها طاهرة.
إذا كان آخر غسل زالت فيها النجاسة وانفصل غير متغير
وزالت النجاسة
فطاهر.
نعم
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المفصل بعض المتصل والمتصل.
نعم إذا كان قد زالت النجاسة نعم ما عاد بيجي في عين منها زالت زالت بغسلات السابقة
لا.
إذا كان قد زالت بغسلات السابقة نعم واجب متعين أنا ما أمر بغسل الذكر والأنثيين من المذي. نعم لا صح صار جاهل أو ناسي صح صلاته لما غسل الأنثيين صار جاهل أو ناسي صح صلاته.
نعم
كما لو صلى في ثوب نجاسة ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة.
إذا غير جاهل يبطل
وشو؟
إذا غير جاهل يبطل.
نعم فعل عالم ذاكر تبطل مثل لو صب ثوب نجس أو بدن نجس وهو ذاكر عالم صبت صلاته. أما إذا كان ناسي أن في ثوب الشيء أو في بدن الشيء أو جاهل الحكم الشرعي صلاة صحيحة لأن النبي صلى في عليه وفيها أذى فلما أذنه جبرائيل بالأذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يعيد أولها. نعم لا بس يغسل طرف الذكر في البول يغسل طرف الذكر. نعم
صلى
عليك
حديث
عبارة
المؤلف
صلى عليك.
لو كان
آخر
غسلة زالت النجاسة بها
منفصل
غير متغير فطاهر هل هذا
تقتل صحيح؟ نعم إذا كان ما في طهر النجاسة زالت النجاسة قبل ذلك فلا بأس.
قال منفصل غير متغير
نعم
فطاهر
يعني ما في أثر النجاسة
طاهر.
إذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونها طاهر والصواب أنها طهر وهم يسمونها طاهر. نعم
نعم
كعلم
النجاسة وقت الصلاة
يقطع الصلاة ولا يخلع ثوب ثاني يمكن خلعه سائل ثوب ثاني ولا غترة ينطلها ويصلي مثل ما خلع النبي عليه وتم الصلاة.
النوع الثالث النجس.
نعم
النوع الثالث النجس.
نعم
وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس.
بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم ورسوله يقول الله رحمه الله تعالى الثالث النجس نوع الثاني من المياه الماء النجس وهو ما تغير بالنجاسة ريحا او طعما او لونا هذا ينجس بالاجماع اجماع المسلمين اجماع العلم كما قال المنذر وغيره وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم اذا تغير بالنجاسه ريحا او طعما او لونا مطلقا نجس اذا كان قلتين او اقل من قلتين جميع انواع الملاذ اما اذا كان قليلا اما اذا كانت النجاسه لم تغيره وهو قليل فانه ينجس عند جمع من اهل العلم اذا كان اقل من قلتين وقال اخرون لا ينجس كالقلتين لان المفهوم لا يعارض المنطوق مفهوم معناه التحري وان ما كان ذو قلتين يتحرى فيه وينظر فيه وليس صريحا في النجاسه وحديث ان الماء طهور لا ينجس شيء صريح فيقدم وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون وهو مذهب اهل المدينه مالك واهل المدينه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا ولو كان دون قلتين تقديما لمنطوق ان الماء طهور على مفهوم قلتين لان مفهوم قلتين ليس بصريح والصريح مقدم على المفاهيم المحتمله إلا إذا كان يسيرا في الأواني الصغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا شرب الكلب من الإناء قال أرقه فإذا كان قليلا مباشرة النجاسة الإراقة أحوط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا انفصل عن النجاسة الماء المنفصل عن النجاسة نجس مثلها لأن ما انفصل عن النجس نجس نعم
متغيرا يشترط ان يكون متغير احسن الله
لا ولا فهم غير متغير
هو مفصل عن محل النجاسه يقول متغير
محل النجاسه هو قليل مثل هذا اليسير هذا مثل اللي في الاناء نعم نعم
ولو ما تغير
نعم نعم دون قلتين لكن الذي يراقب ما يكون في الاواني الصغيره اذا وقعت فيه النجاسه يراقب كما امر النبي باراقه الاناء اللي ولقى فيه الكلب
يعني ما يشترط التغير إذا كان قليل
لا إذا كان صغير قليل عرفا كأواني يشيلها الإنسان بيده حضارة وأشباهها
صلى الله قوله فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا
ولو جاريا هذا في مذهب أحمد وجماعة وقول الصواب لا ينجس إلا بالتغير جاريا أو واقفا
وإذا تغير نجس جاريا أو غير جاري
نجس نعم جاري وغيره
الماء
الراكد
إذا تغير طعمه ولونه من غير نجاسة
لا يضر لا بأس المياه التي في البراري تتغير بالأوراق والذوائي من الرياح والتراب لا يضر لا يضرها هي طاهرة هنا
أو قبل زوالها فنجس
نعم
فمن فصل قبل السابعة نجس
نعم
وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة
لا قلنا بالسبع والصواب لا يتغير بالسبع فزال النجاسة ما يزيلها ولو ثلاث ولو أقل التغيير بالسبع لا أصل إلا حديث ضعيف المقصود إزالة النجاسة بما تيسر اثنتين أو ثلاثة أو أربعة ما هو لزم سبع إذا زالت اثنتين أو ثلاث كفى
فما أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا
من فصل أو النجاسة موجودة هو مثلها أو متغيرة هو مثلها نعم
الله إليكم إذا وقع لعاب الكلب على الثوب
ظهر الحديث يقصى سبع نعم
صلى الله عليك الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجاب
ما يجزي لابد من ثلاثة أكثر حتى يمكن المحل
صلى الله عليك نعم. الاستجمار بالفاين
نعم
الاستجمار بالفاين والتراب
ما يفعل بالأحجار التراب بالورق الخشن بالمناديل الخشنة ثلاثة أكثر حتى يزيل الأذى يكفي
والمقصود إزالة النجاسة بأي شيء سواء
هذا المقصود سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبه مما يكون له كفونة يزيل الأذى فأكثر ثلاثة فأكثر حتى يزول الأذى يطيب المحل
فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر
إذا كان ماء نجس وغضي إلى ماء كثير حتى زالت النجاسة طهر مثل إنسان استنقع نعم وتقيب النجاسة فأوضي فيها ماء كثير أو جاء السيل كثير فزال التقيب طهر، أو أوضي فيها ماء كثير أو نزح منه فبقي شيء كثير متغير غير متغير زالت النجاسة.
لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به.
نعم.
غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس.
نعم.
أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح
طهر. نعم.
أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر.
نعم.
لزوال علة تنجسه وهي التغير.
نعم لزالت والتغير. نعم.
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور.
نعم.
إن لم تكن عين النجاسة به.
نعم.
وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان.
نعم. جمع نجيس من هنا ومن هنا ثم أضيف إلى ماء كثير أو جاء سيل كثير فأزال التغير. نعم. نعم
تراب يزيل النجاسة.
لا لا ما يزيل أنا إلا في الاستعمال الخاص. نعم.
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة.
نعم.
تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغير ما يشق بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم.
وهذا قول ضعيف. إذا تميز بالعذرة أو الماء بالبول لا بد أن يشق نزحه ما يكفي أن يكون كثيرا. لا الصواب أنه إذا كان كثير هو طاهر ولو جاء فيه ولو نزل في بول أو ما دام لم يتغير فهو طاهر. هذا الصواب مطلقا سواء بول أو غائط أو روث حمار أو روث بغل أو غير ذلك من أنواع النجاسة ما دام لم يغير الماء فهو طهور. نعم. في بئر أو نهر أو غير ذلك. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك.
هذا هو الأصل. إذا شك في نجاسة ماء فالأصل الطهارة أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل نجاسة تعمل بالأصل إن نجسا وشك هل تطهر أم لا يبقى على أصل إن كان طهور ثم شك هل أصابه نجاسة على الأصل طهور العبرة بالأصول. نعم.
ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته.
نعم.
لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.
ولو ألقى في روث أو عظم شك في نجاسة فالأصل الطهارة حتى يعلم أنه تنجس بذلك. نعم. نعم.
وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره.
هذا من باب الأخبار. إن خبر عدل يعني ترى الماء نجس وهو عدل وقع فيه نجاسة كذا هل إن ترى صار فيه بول صار فيه يقبل قوله إذا كان عدل وعين السبب لأن قد يقول نجس وما يدري في السبب بعض الناس مغفل.
يلزم الأخبار أحسن
إليك إذا علمت. نعم. إذا علمت المسلم أخو المسلم. نعم.
مياه المجاري سلام
عليك. نعم.
مياه المجاري ينقونها
الآن إذا نقيت أصلها الطهارة إذا نقيت زال تغيرها طهرت. نعم.
حين بارك الله فيك بعض المزارع التي تسقى المتنزهات التي تسقى بالماء النجس ثم يأتي فيجلس يتنجس الله هل له أن يسأل
عنه؟ إذا كانت قد نقيت المجاري لا يضر. أما إذا كان عرف أنها نجاسة ولا في الأصل طهارة إذا عرف أن هذا ما نجس يغسل ما أصابه أما إذا شك فالأصل طهارة.
سواء كانت التنقية بإضافة ماء أو بإضافة مواد.
نعم.
ماء المجاري إذا نقيت وأضيف إليها مواد بدون ماء مواد أزالت
إيه المقصود إذا زال تغيرها بريح طعم لون لأنها كثيرة مياه كثيرة إذا زال تغيرها الحمد لله.
ولو ما لم يضف إليها ماء
مطلق.
أحسن الله إليك قد يستدل بالرائحة يعني من بعيد ثم يشم هذا
الرائحة اللي مفجر من النجاسة مصدر كان يكون حوله مسابل أو بيته الرائحة اللي جاءت من بعيد ما تضر إذا كانت النجاسة في وسطه.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
إذا اشتبه الطهور بنجس تركهما وتيمم، إلا إذا كان النجس إذا أضيف أحدهما إلى الآخر لا يغيره، هذا لا بأس على الصحيح إنه طهور ما لم تغير النجاسة. نعم.
يخلطهما يجب عليه خلطهما.
نعم.
يجب عليه خلطهما.
خلطهما يتوضأ من هذا إذا كان النجاسة لا تغير. نعم. تحري ما لم حل، لا يسمى اثنين ما في تحري، لكن خلطهما والحمد لله إذا كان خلطهما لا يغير.
أحسن قول وألف ويعدل إلى التيمم إلا بيجد غيره.
هذا المقدم إلى الأصحاب الحنابلة يعجل. نعم. ثم إذا قلنا أن لا ينجس إلا بالتغير يخلطهما، فإذا لم يتغير من النجاسة فالأصل الطهارة، إن الماء طهور لا ينجس في شيء.
طهور
لم
يتغير
النجاسة
الذي
اشتبه
فيه، هل
يتوضأ؟ نعم. هذا مقيد إذا كان دون قلتين يعني.
نعم، إذا بلغ قلتين ما في كلام. نعم. طهور عند الجميع إلا أن يتغير. الكلام هذا كان دون قلتين هو محل بحث. الصواب أنه طاهر أيضا إذا لم يتغير. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم.
لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه.
نعم.
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما.
نعم، يشتبه مباح محرم تيمم وتركهما، مغصوب ماء مغصوب وماء سليم اشتبه عليه يترك. والأقرب الله أعلم في هذا أنها مثل سبيل النجاسة، يستعملهما ويطهر بالمباح، وهو مضطر إلى استعمال المقصود فيستعملهما ويصح الصلاة، وإذا جاء صاحب المقصود يعطيه القيمة، قيمة ماء كان طلب قيمة. والغالب لا مشح في هذا، الغالب الماء لا مشحة فيه، لكن لو قدر أن له مشاحة يعطيه قيمة.
لا
يتيمم لا، عنده ماء سليم ولا فيه نجاسة تأثر عليه تنجس ثيابه وبدنه، الماء المغصوب هو النجس.
لكن لو لم يكن عنده إلا مغصوب فقط
لا يتيمم. نعم. ولا يستعمل. الله
عليك، عفى الله عنك، إذا كان الناس في البرية وصاحب غنم واضع يعني وايد للغنم ولم يكن موجودا محتاج للوقوف،
من هم؟
هؤلاء الجماعة هل لهم أن يتوضأوا طبعا بدون إذن لصاحب الوايد هذا؟
وهم جماعة هل بيته يعني؟
لا، في البر عفى الله عنك. البرية.
إيه.
صاحب وايد واضع الغنم لكن ذهب للرعي ولا يعرف مكان واحتاج للوقوف.
لا ما لا ما لهم حق فيه. هذا ما مملوك، ما لهم حق. تيمم ما لهم حق، أو ما لهم حق يأخذون معه مثل المغصوب لا يستعمله.
حديث الناس
شركاء
في ثلاثة.
نعم.
حديث الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلى
والنار. الماء الذي هو محيوز، أما الماء المحيوز قد ملكه صاحبه. الماء يعني والكلى مثل ماء الآبار العامة والسيول العامة.
اعتبر فضل الماء الرجل على فضل الماء.
هذا هو مثله اللي على فضل الماء.
السلام عليك.
أما المملوك لا.
السلام عليك. مثال لصفة الاشتباه المباح للمحرم. مثال لصفة اشتباه المباح للمحرم. صفة. مثال اللي قال السلام عليك.
مثل الدجاج مباحة ودجاجة مغصوبة، مثل شاة مغصوبة وشاة هو تعرفها أنها مباحة لكن اشتبهت هذي والذي، مثل ثوب محرم وثوب مباح، ثوب مصوب وثوب هم مصوب وما أشبه هذا.
في الماء
ماء مصوب وماء هم مصوب.
أحسن الله إليك.
نعم.
من قال إنه يتوضأ من الماء المغصوب ويأثم على الغصب؟
مثل ما تقدم الأقرب والله أعلم أنه إذا كان ماء مغصوب ماء مغصوب ماء هم مغصوب يتوضأ من الماء بالتحري لما هو مغصوب، لأن ما في نجاسة تؤثر عليه، وما الماء الموجود يكفي لصاحب إذا جاء يعطى إياه سواء هذا ولا هذا ما يضر.
إذا كان
بخلاف النجاسة، النجاسة تؤذيه تطبع تنجس ثيابه تنجس بدنه، أما هذا ما ينجس.
أحسن الله إليك، لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المغصوب منه، الماء موجود عنده لكن صاحب الماء الذي اغتصبه منه قد ذهب ولا يعرف مكانه.
والله أعلم أنه لا بأس يضمن قيمته، ولا بأس إن شاء الله يشرب منه يضمن قيمته له.
يتوضأ
منه. هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم.
صلى إليك، إذا توضأ من المشترك
يعني المسلم أخو المسلم، هذا ماء متيسر يستعمله ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف أنه يستحقها أو يزيده من أمر سهل.
صحة من تيمم بالمشتبه
ولم يتوضأ، ما صحة صلاة إذا تيمم
بالمشتبه بمحرم؟ ما عنده ماء صحيح وما محرم إذا تيمم
وتركهما،
ما
صحة
صلاة؟
طهور نجس يعني؟ طهور
مشتبه
مباح بمحرم،
ما
صحة
من تيمم من تركهما؟
إن شاء الله تصح، يعني قول مشهور تصح إن شاء الله. نعم.
ومن توضأ بالمغصوب أحسن الله عليك، هل تصح صلاته؟
إن شاء الله تصح، تصح ويضمن، يضمن هذا لأنه محتاج إليه، والغصب النهي عنه مو من أجل الصلاة، من أجل التعدي على مال الغير، مثل صلاة الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، مثل الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم بخلاف النجس، هذه أنا نهي عنه من أجل الصلاة، من أجل العدوان على الغير. فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت، ولكنه يأثم في غصبه، يأثم في الغصب ويعطي صاحب الغصب حقه، ثوبه يعيده إليه، ماء يعيده إليه، وهكذا. هذا الصواب إذا كان النهي لا لأجل الصلاة بل لأجل العدوان. فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صحت. نعم.
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله.
إذا علم أنه نجس علم إخوانه، يقول ترى نجس اتركه، هذا من باب المسلم أخو المسلم.
الله فيك. الآن مياه أقل المجاري يشوفها واحد ما هي متغيرة، لو توضى الإنسان وما يعلم في حق مجاري من حق الزيارات،
هذه ساعة المسعي فيه
واحد صافي ما فيها لا ريحة ولا طعم
تنظيفة، إذا زال تغيرها الحمد لله صافي. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، والصواب أنه ليس هناك طاهر، كله طهور، ما الطاهر ما هنا من طاهر، عندنا قسم عن طهور ونجس، هذا في الصواب كما تقدم. إذا اشتبه ما يضر، توضأ من هذا ولا من هذا، وإن توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة كما قالوا فلا بأس، كله طيب. بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء العنب، العنب الإضافة، ماء الرمان، هذا ما يتوضأ به، ليس بماء، هذا ماء مقيد. وإنما الماء المطلق هو الماء، ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء المطر، هذا الماء المطلق توضأ منه. والصواب أنه ليس عندنا إلا طاهر ونجس، طهور ونجس، فالطاهر داخل في قسم الطهور.
إذا لا حاجة أحسن مالك إلا يأخذ غرفة وهذا غرفة،
على هذا قول إذا كان يعتقد هذا قول لا بأس. طيب.
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
نعم.
وصلى صلاة واحدة،
يكفي صلاة واحدة. نعم.
قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه،
هذا صواب واضح،
فإن احتاج
يعني غير خلاف إنه يجزي، ولكن لو توضأ من أحده ما صح على الصحيح، لأن عندنا أن الطاهر طهور، هذا هو الصواب ما لم يتغير.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين.
الصواب لا يحتاج تيمم، يتوضأ والحمد لله ويشرب من أحدهما هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليك، هل يجوز الإنسان يتوضأ من البرادات الموضوعة للشرب؟
لا لا لا، لا ينبغي له، إنها ما وضعت الوضوء، وضعت الشرب في المساجد ليس له الوضوء منها. ولو احتاج يروح يدور ماء من جهة أخرى.
لو توضأ صحيح؟
والله لي يظل ما يصح، لأنه عدوان ظلم.
نعم. طبعا كلام الدور الثاني في الحرم المكي يصعب الخروج الى يعني خارج الحرم قد تفوت الصلاه، فبعض الناس يعني يتوضا من نفس البرادات هكذا.
لا لا ما يتوضا، يخرج ولو فاتت الصلاه. نعم.
احسن الله
ما وضعت الوضوء، وضعت للشرب.
احسن الله اليك. ويذكر عن عمر الخطاب انه مره هو صاحب له بميزاب فاصابه من الماء، وسال صاحب عمر عنها عن هذا الماء
هو
طاهر
أم نجس،
فقال عمر
للسلام
لا تخبرنا يا
صاحب. مشهور، هذا هو الأصل، الأصل السلام، هذا مشهور الأصل السلام. نعم.
وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت.
يشتبه ثياب نجسة أو محرمة بثياب طاهرة أو مباحة صلى في كل ثوب صلاة بعدد المحرم وعدد النجس، لكن أربع ثياب واحد منها نجس بثلاثة سليمة صلى أربع صلوات، صلى صلاتين، صلى صلاتين، واحدة تقابل النجس وواحدة تقابل الثياب، والعكس وثلاث ثياب نجسة وواحد سليم صلى أربعة حتى يوافق السليم. والصواب أنه يتحرى، والحمد لله الصواب أنه يتحرى ويكفي، يتحرى البعض أنه طاهر والحمد لله، هذا هو الصواب.
صلاة واحدة،
صلاة واحدة ويكفي بالتحلل.
نسي صلاة من يوم، أحسن الله إليك،
يصلي صلاة واحدة بالتحري إذا كان يعرف أنها رباعية، إن كان مشاك ذكر بعضها لم يصلي ثلاث، ثلاثية ثنائية ورباعية، لا شك فيها من الخمس، نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية، هذا الأقرب والله. إذا كان يشك في الخمس كلها، ثنائية نية الفجر وثلاثية من المغرب ورباعية نية الثلاث المعروفات الظهر والعصر والعشاء حتى يؤدي اليقين.
من صلى في ثوب النجس ولم يعلم الا بعد ما انتهى من الصلاه،
صلاه صحيح. اذا صلى في ثوب النجس ولم يعلم الا بعد الصلاه ان عليه ان الثوب في نجاسه، الصلاه صحيحه، لانه صلى في نعليه وفيها خبث، فلما اخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد اول الصلاه عليه الصلاه والسلام، او ناسي ما ناسيه فلم يذكر الا بعد الصلاه، صلاة صحيحه.
سواء
كان
اصلا ولم يصل شيئا.
نعم، ما دام ما ذكر او العالم الا بعد الصلاه، صلاة صحيحه.
صلى اليكم، اذا شك في الرباعيه
يصلي صلاه
واحده.
صلاه واحده. نية الفرض اللي عليه.
نية غير
معينه. نية الفرض اللي عليه. نية الفرض اللي عليه. نعم. إن كان كثير لا تبطل الصلاة، كان كثير عفا عنه، رحمك الله، كان يسير عفا عنه.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
نعم.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
الواجب عليه فإن الشيء طهير يقين يصلي في اليقين، ولكن لو صلى فيها الصحيح ما دام لم يجزم، أما إذا كان يتيقن فيها نجس لا يصلي فيها، يصلي في اليقين المعروف انها طاهر. اما ثياب لا يعرف فيها نجاسه لكن يشك فيها لا باس، بس اصل الطهاره والحمد لله. اما اذا عرف ان فيها نجس ومعروف ان الثياب طاهر يقين يصلي في اليقين الحمد لله، يتجنب اللي فيه النجس.
وكذا حكم امكنه ضيقه.
نعم.
وكذا حكم امكنه ضيقه.
وهكذا امكنه ضيقه الصواب فيها تحرى منها السليم ويصلي فيه. والحمد لله. وعندهم يصلي بعددها في كل محل من الصلاة، لكن الأقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن يعرف من دين حرج الاحوط والاقرب بالتحري. الحمد لله.
هم يقولون يعني يصلي في كل مكان ضيق مره
مره، لكن الصواب ان شاء الله
الثياب، يعني
الصواب التحري كالثياب متعدد، صلي وحده وصلاه واحده وتكفي حتى في الأرض.
ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر،
إذا كانت واسعة ما يحتاج تحري، الأصل الطهارة، صلاته صحيحة.
باب الآنية هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية، لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني والأوعية بعدها. فالإناء جمع إناء، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب ويكون فيه الحاجات. يقول رحمه: كل إناء طاهر ولو ثمين، سواء من حديد أو من خشب أو من حجر أو من تراب أو من غير ذلك، كله طاهر يباح استعماله. الأصل الإباحة جميع الأوعية، ولو أن ثمين ولو أن غالي، إلا جلد البيت شيء اللي ممنوع، إلا جلد الآدمي وما يتعلق بالآدمي ده محترم، جلد الآدمي وما يكون من الآدمي محترم لا يستعمل، ظاهره مسلما أو كافرا لا يتخذ منه شيء. ويأتي ما يتعلق بجلد بيته إلا الذهب والفضة كما يأتي. نعم.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
نعم.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
تكلم حشي عليه جلد آدم.
عندي هنا قال: غير جلد آدمي فيحرم لحرمته.
بس.
انتهى فيروز.
بس.
عاشة الشيخ عبد الرحمن أحسن الله إليه.
نعم.
قال: لحرمته وكذا شعره، ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف، لأن استعماله مباح من حيث الجملة.
بحث يعني المغصوب بحث يعني. نعم نعم.
إلا آنية ذهب أو فضة أو ومضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطري والمطعم والمكفة بأحدهما، إنه يحرم استعمالهما لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
إلا أن الذهب والفضة والمضب بهما والموة المطعم، لأنها جاء النص بالنهي عنها، فلا يجوز استعمالها لما فيها من الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة أخرى، لأنها من أواني الكفار ومن أدوات الكفار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في السهم الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أدلها بأنها مشاربهم في الدنيا وما استعملهم في الدنيا، فلا ينبغي المؤمن يتشبه بهم، لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة. وفي ذلك شرف وخيلاء أيضا كما قال الشارع وغيره، وكسر قلوب الفقراء لأن أواني الذهب تمتهن وهم بحاجة إلى النقود وما يسد حاجته. فالحاصل أن العمدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لإلهي النبي عنها صلى الله عليه وسلم. قول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرج في بطن نار جهنم، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، حتى الملاعق وحتى الأكواب البيالة والعجال، لأنها أواني. نعم.
أحسن الله إليك. التعليل قول لما فيه من السرف والخيلاء وكسر مع الحديث علل لأنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة.
يعني كفار لا يحترمون شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع.
الشارع حسن الله علل بغير ما غير
علل غير العله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قلل بأنهم في الدنيا ومعنى سره خيلة لأن الكفار لا يبالون فلا تسبب بهم في الإسراف والخيلة. هذا مراد الفقهاء. الكفار لا يبالون فلا تكون مثلهم. نعم يعم هذا لأن هذا هو الغالب. الغالب الأكل والشرب والبقية مثل ذلك. قد يكون هذا اجتهادا منها رضي الله، والصواب خلاف ذلك. الصواب لا يستعمل ولو الجلجل ولو بيالة ولو فنجان ولو العقل كلها أواني.
مثلا إذا وضعها في إناء طعم الإناء بالفضة أو بالذهب
يأتي به. نعم
ولا يأكل فيه
يأتي به. نعم
استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو لأنثى
محرم على الجميع الذكور وإناء. نعم
لعموم الأخبار وعدم المخصص
لأن الأخبار عامة. الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في إناء إنما يجرد بطنه رجحا يعمر الذكور والإناء وإنما أبيح للإناث تحلي بالذهب والفضة قلائد خواتم تحلي أما اتخاذ أواني لا للذكور ولا للإناء. وهكذا ما يتعلق بالخواتم يستثنى من الفضة خاتم الفضة للرجل لا بأس به لكن الأواني عامة إنه يعني الأواني عامة للذكور والإناء سواء أواني صغيرة أو كبيرة. نعم
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
وإنما أبيح التحلي للنساء وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
أبيح التحلي بالذهب والفضة لحاجتهن إلى التزين تجمل للزوج والأواني ليس من التجمل. الأواني سرف خيلة ليس لها شأن في التجمل.
وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه.
يعني الحق لها بالأواني الأدوات كونها مدخنة كونها آلة مصعط صعط منه يعني فيه الصعود أو غير ذلك أو سكين كلها ملحقة بالأواني. نعم
أحسن الله إليك. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
نعم
قول شيخ الإسلام أنه يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
إيه؟
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بالميل من الذهب أو الفضة لأنه حاجة.
أسهب يقوله غيره لأنه ما يسمى إله يعني ليس من الأواني لكن ترك أحوط يكون الإنسان يحتاط في الإسلام وغير ذلك أولى وأحسن. نعم هذا مستنى لأنه يعني ضرورة الحاجة نستعمل أنفذ الله فأنتنا عليه بعد الله النبي في الذهب لضرورة. نعم ولهم أواني ولهم أواني. نعم لو ما وجد ماء إلا في عينة ما وجد إلا عينة ذهب أو فضة يموت ما يموت يشرب لو ما وجد إلا عينة ذهب يغرف به أو عينة فضة يغرف بها حتى يشرب. نعم فينبغي استعماله. ينبغي المباح في هذا خاتم الفضة
السنة
خاتم الفضة
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره
ترك أحوط ترك سن الذهب أحوط ويستعمل سنون من هنا مواد أخرى يتخذ منها السنون غير الذهب لكن لو اضطر إليه ما بالضرورة جاء بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب للضرورة. في سنادة مقالب فيه من يظهر أنه وإن كان ظاهر سنادة لكنه فيما يظهر أنه شاهد مخالف لحديث الصحيح رواه أبو داود ومثله شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة.
قال الكراهة أو للتحريم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم.
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره قبل الكراهة أو التحريم. اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
اللي يظهر لي ما ينبغي اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره يعني.
كراهة والتحريم.
والأقرب لأن ليس بحلية للنساء وليس بضرورة. فلا يتخذه النساء إلا عند الحاجة هذا أحوط. أما إذا احتاج إليه ما وجد سن غيره وقد يقابل جوال لأن الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب لكن يكون يحتاط دينه إذا تيسر له سن من غير الذهب يكون أحوط وأولى.
بلاتين يا شيخ.
بلاتين مو بذهب ولا ما بأس. نعم. تركها أحوط لأنه مو من حلي مو من باب التحلي وأن تستعمل أسنان غير الذهب وأحوط إذا تيسر هو أحوط من باب الرهاب لأن السن ليس من التجمد أسنان للعجز والقطع والحاجات الأخرى. لا بأس الحكم هو يضرب الذهب والفضة فقط. نعم.
وتصح الطهارة منها أي من الأحوال. وتصح الطهارة منها.
نعم. تصح الطهارة لو توضأ صحت لكن ما يجوز استعمالها. ولكن لو توضأ صحت الطهارة مع أنه لا يجوز استعمالها. نعم.
أي من الآنية. وكذا الطهارة بها وفيها وإليها.
نعم.
وكذا آنية مغصوبة.
كذا الآنية المغصوبة تصح الطهارة منها وإن كان لا يجوز استعمالها. لأن النهي مو لأجل الوضوء النهي لأجل استعمال المحرم. ليس لك أن تغسل المال لكن الطهارة صحية لو توضأ في إناء مغصوب أو إناء ذهب وبيض صحت الطهارة مع الإثم
إلا ضبة يسيرة
مثل الأرض المغصوبة الصحيح لو صلى فيها صحت الصلاة مع الإثم أو ثوب مغصوب صحت الصلاة مع الإثم أو سكين مغصوبة صحت الذبيحة بها مع الإثم. نعم.
إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة.
الضبة يسيرة يعفى عنها لكن من فضة لا ذهب لأن أنس رضي الله عنه روى أن قد أحن من كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري في الصحيح. إذا كان شعب في القدح وجعل فيه شيء من الفضة يسير لا بأس لهذا الحديث الصحيح. نعم.
لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها.
لحاجة مثل انصداع اليدع وانشلاخه يربطه بالفضة لا بأس ويربطه بغيرها بحسب.
لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا.
نعم لأنه من الأصل مضبب الذهب ممنوع من أواني الذهب وما ضب من الذهب ممنوع إنما جاز في ضبة الفضة خاصة لوجود النص.
حديث
معاوية نعم حديث مجمل ما هو باطل حديث يرد إلى المحكم. نعم.
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة.
نعم.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة
كله ممنوع لأن لا حاجة إلى ذلك إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة خاصة اليسيرة.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة
لا يجوز هذا لا بد تكون ضبة يسيرة اختصار النص.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجوز شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني.
رواه الدارقطني مثل الحسن رحمه الله. وهكذا حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرجر في نار جهنم رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم. ورواه الشيخان بلفظ الذهب بلفظ الفضة وإذا كان بلفظ الفضة من باب أولى لفظ الذهب كما رواه مسلم فلا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة. نعم.
أحسن الله إليك. زيادة
أو إناء فيه شيء من ذلك.
لا بأس أبراها الدار قضي بسان جيد. وهذا يدل على تحريم الضبة إلا ما استثناه الشرع في قدح النبي صلى الله عليه
وسلم.
نعم.
وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأنها استعمالا للفضة.
الأمر في هذا سهل. تكره مباشرتها لغير حاجة الأمر فيها سهل. يعني الضبة التي في قدح يكون يشرب من الجهة الأخرى لما فيها ضبة يكون أحسن بعدا عن الشيء المنهي عنه في الأصل. وهذا أمره واسع ما دام مبيحة سلم منها أو من جهة أخرى الأمر واسع.
فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره.
نعم الكراهة لا حرج في ذلك. لا كراهة لم تقم مبيحة فلا كراهة.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم
ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس.
نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة مشركة. متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في السراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة.
تباح آنية الكفار وثيابهم مطلقة إذا لم يعلم بها نجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أوانيهم توضأ من مزالة امرأة مشركة وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال إن لم تجد غيرها فاغسلوها وكله بها. فإذا كانت فيها أثر خمر أو ميتة تغسل والحمد لله تستعمل أوانيهم. وهكذا ثيابهم لا حرج فيها إلا أن يعلم فيها نجاسة. فالأصل الطهارة. الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. نعم
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
نعم
وكذا ما صبغوه أو نسجوه.
وهكذا ما صبغوه أو نسجوه وهكذا حصرهم وبسطهم وغيرها أصل فيها الطهارة. نعم
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم
هذا الأصل. أصل الطهارة لكن إذا غسل احتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها من باب الاحتياط. قد يشرب فيها الخمر قد يكون فيها الميتة. فالمقصود أنه إذا استعملها لا حرج رسول الطهارة وإن غسلها هذا هو الأحسن والأفضل. الجمهور يرى أنه نجس ثم لم يكن نجس هو حرام يغسل أثاره. والجمهور على أنه نجس. أكثرون من أهل العلم على أنه نجس.
وبدن الكافر طاهر.
الأصل في بدن الكافر أنه طاهر. هذا الأصل إلا أن تعلم النجاسة. أن تعلم أنه تلطخ من نجاسة وإلا في الأصل بدنه طاهر. لو مس جسده رجله أو يده وهي رطبة الأصل طهارة. آتوا يديه نجسة فغسل وهو لازم.
وكذا طعامه وماءه.
وهكذا طعامه وماءه لصفه الطهارة إلا أن تعلم نجاسته غير الميتة. طعامه مثل الفاكهة مثل غيرها. أما ذبيحته فيها التفصيل كان كتابي فهي طاهرة وإن كان وثني لا ذبيحة.
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم
لأنها مظنة النجاسة. ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة والأصل الطهارة لكن إذا غسلها يكون أحوط. وهكذا من يعرف التلطف بالنجاسات من الكفرة كونه يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في ثوب مطمئن إليه يكون أحسن من بعد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ولا يطهر جلد ميتة بدبار. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمه. ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبر بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. وجعل المصران والكرش وترا دباغ. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. ولبنها أي لبن الميتة،
ولا يظهر جلد الميتة بالدباغ، هذا مسألة خلاف بين أهل العلم. الحديث عبد الله بن عكيم قال جعلنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم في أن في جلد الميتة في أعتادكم كتابي هذا فلا تجدون بإهاب ولا عصب. قالوا هذا ناسخ، ولكن الحديث مضطرب وضعيف، والصواب أن جلد الميتة يطرق بالدباغ، هذا هو الصواب إذا كان مأكل اللحم. لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ عليها فقد طهر، وفي اللفظ الآخر أيما يهاب دبغ فقد طهر. حديث ميمونة لما رأى صلى الله عليه وسلم شاة مميتة قال ألا أخذت إهابها فدواتموه؟ قالوا إنها ميتة، قالوا طهرها الماء وقرأ. والأحاديث هذا صحيحة كثيرة كلها تدل على طهارة جلد ميتة بالدباغ. وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حل كالهل لأنها طاهرة في الحياة، والحمار على قول بطهارة في الحياة، والبغل، هل يلحق بذلك؟ على قولين، أحدهما يلحق هذا بالمذكاة، وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها تصل بالزكاة، حتى جلد الكلب وجلد الخنزير كلها يأخذ بالعموم إذا دبغ عليها فقد طهر. والأرجح والله أعلم أنها لا تؤثر الزكاة إلا في جلد ما كله، هذا هو الأصل، كما في الحديث زكاة العديم دماغه، والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات. أما كونه يصلح الخنزير ويأخذ جلده الدبغة أو الكلب هذا خلاف ما يرضى من الشرع، فالأقرب والله أعلم أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة. فأصل الشاة حل لنا، البعير حل لنا، البقرة حل لنا، فلما نجست بالموت يطهر هذه النجاسة الدباغ. أما شيء محرم في الحياة من حمار أو قط أو سبع أو ذئب أو هذا يقصد الدباغ، هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. ولهذا نهى النبي عن جلود السباع وعن افتراشها، فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يؤثر في جلد الميتة المأكولة، والصحيح أنه يطهره، يستعمل في اليابس والرطب، متى دبغ يستعمل في الرطب وفي اليابس، هذا هو الصواب. نعم. ترك ما أحوى إلى تيسر غيرها فهو أحوى خروجا من الخلاف. نعم.
ولبنها.
نعم.
يقول بعض من النهي عن السباع لأجل تشبه.
نعم.
ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة.
كل أجزائها نجسة الميتة، سواء كان رأسا أو رجلا أو لبنا أو شحما كلها ميتة، حرمت عليه ميتة يعم جميع أجزائها إلا الشعر والريش، هذا لا تدخله الحياة على الصحيح ولا يتأثر به الحيوان، قطع الشعر قطع الريش ما تدخله الحياة، فإذا انتفع به فلا بأس، هذا هو الصواب. نعم.
فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه.
نعم.
كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة.
نعم.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله
لأنه لا تحله الحياة. نعم.
ولا ينجس باطن بيضة مأفول صلب قشرها بموت الطائر.
ولا ينجس باطن بيضة صلب قشرها بموت الطائر، هذا فيه نظر، يقولون لأن قشرها يحول بينها وبين تأثر به الجسم الميت، ولكن قد يقال انها جزء منه، جزء من الطائر الميت، فلما حرم الموت فالبيضة كجزء منه، الا اذا خرجت قبل موته، خرجت البيضة منه قبل موته كالحمامة دجاجة. اما اذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فلحظة تركها، لانها جزء من الميت قد تأثرت بأجزائه، فالأولى تركها والأحوط تركها. نعم.
عظم الميت أحسن له.
العظم قد يتأثر بما يدخل فيه من دهنها ومن غيرها، تركه أولى، وإن أباحه بعض أهل العلم لكن تركه أولى، لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من شحمها ومن دهنها.
سلام عليك. قوله وجعلوا المصران والكرش، قوله وجعلوا المصران والكرش وترندبا
مع النظر، قالوا مع النظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال دباء يدعو الطهر والدباء معروف، والباقي لا يستعمل إلا إذا كانت مدبوءة. نعم. بعضها لم يرخص فيه لأنه ما تحلوه الحياة ويستعمل في فائدة، ولهذا يستعمله كلمة العلم، يقول بجواز يقول قوي، لأنه أولا في تحريم النظر من جهة كونه ما تحلوه الحياة، وثانيا يستفاد من فوائد كبيرة هذا النام، يقول بجواز لأنه ما تحلوه الحياة ويستفاد من فوائد جمة، وهو بعيد ليس بعيد. نعم.
مجرد جعل النصران وتر هذا
نعم.
يقول مقام الدباء قول مالك.
نعم.
مجرد جعل النصران وتر.
والله ما أنا عندي في توقف كون دباء غلة كون جعل الجلد أوتار دباء ما يكفي، الله لا بد من الدباء، الرسول قال دباء الجمل طهور، الدباء معروف.
هل هذا أحسن عليك؟
كون يقطع ويجعل أحذية أو يجعل أوتار أو يجعل كذا من غير دباب ظاهر النص المنع،
لكن أحسن عليك المصران والكرش ما يقال إن هذه من داخل الحيوان ما يدخلها دباب ولا
هذه ما تحرم كلية،
باقي على التحريف،
باقي على التحريف، المقصود الجلد بس اللي كان في الجلد، أما الكرش والمصران محرمة ميتة.
هو يقول وجعلوا المصران والكرش وترى دباء،
لا هذا غلط، ليس بشيء، كله يحرم، ولا هي محل دباء، دباء الجلد خاصة.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة،
ما أبين من الحيوان وحيه كميتته، لقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا قطعت الألية من الخروف هي ميتة، أو قطعت أذنه هي ميتة. أما إذا كان مباح ميتته كالجراد والسمك ما يقطع منه مثل أصله حي ميت حل، فما يقطع من السمكة وهي حية فهو ميت حلال كميتتها، والجراد كذلك ميت حي حل حيا وميتا.
صلى الله عليه وسلم ما قطع من الصيد.
نعم.
أقول ما قطع من الصيد أحسن الله إليك.
ميتا مثل غيره. ما قطع من الصيد مثل ما قطع من الشاة. إلا إذا كان سيموت قطعه الكلب فمات أو قطعته السلاح فمات فهو أجزاء كل حل لأن مات بسبب قطع، ضربه السهم فقطع رجله ومات، ضربه الكلب بأنيابه وقطع رجله وأذنه ومات، هو كل حل لأن هذا قطع بسبب موته، هذا قطع اللي جراه بسبب موته، بخلاف ما قطع وهو حي بزي حي، قطعته بزي حيا، قطعت يده بقي حيا هذا يكون ميتا.
فما قطع من السمك
نعم
فما قطع من السمك طاهر،
لأن نفسه طاهر.
وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة، وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى.
المسك هذا يخرج من أنواع من غزلان، المسك لا بأس به، خلقة مثل ما يخرج اللبن، اللبن طاهر، وهكذا المسك. والطريدة تأتي إذا لحقوها ورموها وتقطعت تحل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجمل الشارد لما رماه بسهم قال ما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، إذا شرد البعير أو الخروف وضربوه الحقوا رموه حتى حبسوه حتى تقطع من الشحن، لأن هذا هذه ذكاة كالصيد لما ند لما شرد يرمى، فإذا قتل بالرمي حل وإن تقطع لأنها هذا طريق الزكاة.
صلى الله عليه وسلم. المسك وفارته أحسن الله.
نعم.
المسك وفارته يبغى غير مسك.
نعم.
فأرة مسك يعني.
لا شيء يخرج من بعض الحيوانات يكون لها مادة تخرج من جهة من جهاته. مثل ما يخرج اللبن من الإضاء يؤخذ المسك طاهر.
والفأرة فأرته يعني وعاءه.
صلى الله عليه وسلم. الصيد حضرت الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا، يأكلون القطعة ولا يتركونها؟
اي نعم تبعا هي ساموته
لكن بانت وهي حي وبقي ساعة نعم. كاملة وما يدرون اين ذهب.
ما يدرون لا ما يأكلونها، وإذا علموا أن مات بسببها هل ذاك عسل؟
أحسن الله عليك.
اللهم اهده لا تأكل هزاك الله خير.
باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى، والاستنجاء إزالة خارج من السبيلين بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة الأذى من بول الغائط بالماء أو بالحجر، أخذ من نجوت الشجرة قطعتها، لأن الماء يقطع أثر البول والغائط، وهكذا الاستجمار يقطعه حكما على قول من قال لا يطهر، والقول الثاني أن الإسلام يطهر كالماء، ويقطعه أيضا كما يقطعه الماء على الصحيح، كما في الحديث أن رسول الله يسأل النبي عبد العوض فقال إنهما لا يطهران، ولهذا لو علق عليه ما ضره ذلك من استجمار الاستجمار الشرعي، فلا حكم الطاهر كالماء. هذا هو الصواب، يستنجى بالحجارة ونحوها على وجه الشرعي ثلاث مرات فأكثر حتى أزال الأذى، فهو المحل حكم الطهارة، فليس له أن يتوضح حتى ينتهي من الاستنجاء، لأنه شرط تقريبه يقول يسر تغسل الزكاة ثم توضأ. نعم.
أحسن الله إليك. الطين المخمر هذا بالماء.
نعم.
الطين المخمر بالماء.
الطين. إذا كان يابس هو لبن، يصير لبن.
مثل اللبن.
والتراب كذلك مثل اللبن. إذا استنجى بالتراب أو باللبن أو بالمناديل أو غيرها كفى كما يأتي إن شاء الله. نعم.
من قال لا يطهر أحسن الله إليك.
نعم.
شبهة من قال لا يطهر الاستجمار.
يعني هو حكم الطهارة. هذا لو علق تنجس. لكن قول ضعيف. نعم.
يعني طهارة حكما يعني.
له طهارة حكما.
نعم. وليس لفظ ثم ثابتة.
نعم.
لفظ ثم لا ثابتة ولا فيها ضعف.
نعم. أصير كذا ثم يعني بعد استنجاء قبل. نعم. 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 جاء هذا وهذا. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله.
يقال خلاء بالمد. نعم. وهو المحل المعد لقضاء الحاجة. يقول الغالب قال خلاء لأن العادة أنها خالي من الناس، لأن كشف العورات يحتاج إلى هذا. نعم. نعم.
نعم أصل مأخوذ من الخلاء من البرية
يعني ما في أحد يعني خالد. نعم
لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
هذا السنة عند دخول القلاء يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فثبت في الصحيحين من كان يقول هذا عند دخول الخلاء إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله في سند بعض الضعف لكن تعضده الأدلة العامة يعني في بدء الأمور تسمية ولا سيما عند هذا المقام.
إذا نسي يقوله حينما
يدخل
داخل
لا يقوله عند الداخل نسي سقط. نعم
والصلاة
عندي
أنا قبل
دخول هذه الرواية الأخرى إلى البخاري إذا أراد أن يدخل معلقة. نعم يقول عند الدخول. نعم
واقتصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبع للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
مثلا مهيد التعود يعني الرجس النجس اتباع الشيطان الرجيم هذا من باب مزيد التعود شكال آية الحشي شكال
يا رشيد عبد الرحمن عندي حاسب العنقري ما أتكلم عنه عاشية الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم
أخرج ابن ماجه الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وضراني في الكبير في الدعاء من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه قال البوصيري هذا اسناد ضعيف. وقال ابن حبان اذا اجتمع باسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عدلته ايديهم. انظر الى احد
علي بن يزيد اضعف جدا عبيد الله ضعيف لكنه احسن من علي بن يزيد ثم قاسم بن عبد الرحمن هي فضاء الاستقاذ لا باس له حيوة عينة
زيادة رجس النجس
هو داخل المعنى داخل في الفضل والخبائث معنى داخل في الفضل والخبائث. نعم
فلا يشرع الزيادة هذا يحسن ما تشرع الزيادة رجس النجس ما تشرع هذه الزيادة على هذا
لضع في الحديث أعوذ بالله من الفضل والخبائث. نعم لأن زيادة علي بن يزيد ساقطة جدا وعبيد الله بن زحر ضعيف لكن علي أضعف جدا.
التسمية عند الوضوء داخل الحمام مستثنى. التسمية عند الوضوء داخل الحمام
مستثنى. إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما تيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي عنده. عند بدء الوضوء. مستثنى نعم. إذا الحاجة تقول ترى.
عشان الله إليك لفظه في ابن ماجه الرجس النجس الخبيث.
باب الإتباع.
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
نعم من باب الإتباع نعم.
يعني ما تشرع هذه الزيادة؟
لا بهذا السؤال يقول الشهادة الآخر صحيح ولا الأصل عدم شرعيته. يكفي يعني اللهم إنا نسألك من الخبث والخبائث. نعم.
وزيادة بسم الله؟
نعم.
قبله
بسم الله؟ هذا أخذ من العموم لا بأس من العموم. عمومات الأدلة.
قال
في
الرواية قال وهذا رواه مسلم
من عيانه من عيانه الحاوي عندك عندك
لا
وين نعم معك فين نعم
أقول يبحث عنه
السبب إن شاء الله. لا هو الأفضل أيضا عمومات من الأشياء بل إنه ما تسمي يقول البيت يقول الخلاء هذه عمومات واحدة. نعم وإذا جاء به سند الآخر من باب التأكيد. نعم نعم غفران يقول غفران كما يأتي إن شاء الله. نعم يقول غفرانك عند الخروج. نعم
قال
ولا
أدري ما يوجب
ذلك
لأن جميع ما
في السند غير مفروض عليه بوجه من الوجوه
فلو قال كان مصطفى
لكان مصيبا. هذا حديث
علي
بن أبي طالب.
قال ولا أدري ما
يوجب ذلك. وين هو الحديث علي بن أبي طالب؟ أين هو؟ من رواه؟
رواه ابن ماجه الترمذي وضعفه. قال ولا أدري ما يوجب ذلك لأن جميع ما في سنده غير مقرون عليه.
يوعد 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 عندك المادة؟
هذا
هو السند؟
لا هذا
المخالفة
اللي صلى
هذا
التلخون
لماذا
غير موجود
أحسن؟
وقد
روى
عمري هذا الحديث
عمري؟
نعم من طريق عبد العزيز بن مختار على عبد العزيز بن صهيب في لفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم. وفي مثلها لسنة التسمية ونقرأها في غير هذه الرواية.
أنا حافظ.
قال أحسن الله إليك.
أنا حافظ.
نعم وإسناده على شرط مسلم.
وقد روى إيش؟
وقد رواه العمري.
العمري كذا؟
وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار. عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الامر فقال اذا دخلتم الخلاء
هذا ما بين خرجه والعمري شخصان عمري عبد الله رئيس وعبيد الله ثقه
احسن الله اليك
كلهم يقال هذا العمري
احسن الله اليك العمري هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقه وغير الضعيف
يعني يراجع السند يراجع السند نعم
الحديث هذا احسن الله اليك رواه الترمذي في موضع يعني قد يخفى
راجع السند راجع السند نعم تجيبه ولا حد اخوان يجيب
نعم ذكر الترمذي هذا حديث في اخر كتاب الصلاه
ترى راجع السند ان شاء الله احدهم يعتني ومخرجه نعم
ويستحب ان يقول عند الخروج منه اي من الخلاء ونحو غفرانك اي اسالك غفرانك من الغفر وهو السفر لحديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء
الحديث
في حديث أنس
عندي عائشة غلط
عندي أنس
حديث عائشة غلط
في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك
وهذا الحديث صحيح رواه خمسة زاد لي نعم
وأخذ من هذا الاستفسار أنه
غفرانك معناه أسألك غفرانك مصدر معناه المغفرة طالب المغفرة
والاستغفار
يقول رحمتك احسانك يعني ارحمني احسنك واذا قال الله المغفر لي معنى واحد لكن غفر على السنه يقول ما قاله النبي افضل
ليس من الغفر هو الشكر للاستغفار
كل واحد غفر على كذلك معنى واحد لكن كل من يستعمل لفظ النبي افضل نعم نعم
رواه الترمذي وحسنه وسن له ايضا ان يقول
والله وابو داود واحمد وابن ماجه والنسائي كل بسنة جديد نعم وهو خمسة كما قال الحافظ البلوغ رحمه الله نعم
سند أحسن الله
لا بأس له جيد
وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
الحديث ضعيف لكن إذا قاله الحمد لله فلا بأس لا على انه مستحب في هذا المقام لكنه الحمد لا يقوم بالله جل وعلا اذا قال على سبيل الثناء على الله والشكر لله على زوال الاذى طيب ولكن الحديث سنده ضعيف نعم
احسن الله اليك في الحاشيه قالوا رواه النسائي وابن السني عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا
في نظر المعروف من حد ضعيف ضعيف الاسنان. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا.
لا لكن الروايات قد من حديث مع الحديث السابق حديث التسمية. نعم.
اقول جمعت هذا في القراءه القراءه الخاصه بالاذكار
يعني طيب
مجموع كامل
ان شاء الله. نعم. تقدم إذا قلنا الحديث إجماع الحديث وهو خاص بالمن يقال له إن أحب إجماع كذلك حديث إذا خرج من غير الحمد لله الذي أجب عني الدعاء يعني من حب يتبع طرق أجله واحد منكم
يعني
التعليم من يصير هنا هي قاعدة فلان إجماع ما هو معناه خاص به من إجماع أجله الله من إجماع الحديث هذا الله بالتعاون والبر والتقوى. نعم.
وقال
الدار القطني
حديث غير محفوظ وهو عن
أبي
ذر موقوفا أصح.
هذا هو المعرفة لكن كل يعلم يدعي شيء يخفى عليها شيء إذا جمعة الطرق يتبين صحيح وهذا أو هذا. نعم.
هو أشبه الموقوف
لا غير الزمان هذا فيه الحمد لله والثناء عليه لرأيه مجال يعني خروج الإنسان من الغائب ليلة عظيمة وأن الله خرج منها الأذى فيحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى وجهه ظاهر لأن كونه يقال مستحب لا بد من دليل. نعم. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى.
نعم. عند دخوله يقدم اليسرى وإذا خروج يقدم اليمنى كما في المسجد عند الدخول يقدم اليمنى والأخرى يقدم اليسرى هذه عند الدخول لأن يعني محل أذى يقدم اليسرى عند الخروج أحسن يقدم اليمنى. نعم. خروج البيت من الحمام. نعم. محل الأذى. نعم.
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وكف
اليسرى كنا عند لبس النعل المنزل قدم اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتهى احدهم يبدا باليمين واذا خلع فليبدا بالسماء وهكذا الخف وهكذا السراويل كل شيء له يمنى ويسرى يبدا باليمين في البدء وفي الخلع يبدا باليسار وهكذا دخول المنزل يبدا باليمين واليسار في الخروج. نعم. والمسجد كذلك يبدا باليمين وفي الخروج باليسار. نعم.
دخول
منزل اليمين هل هو جاب حديث المرفوع؟ الله يهديك. نعم. المنزل اليمين دخول
المنزل هل هو
جاب حديث المرفوع؟ لا بقياس على غيره على
المسجد. دخول المسجد نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه.
نعم.
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفعل احدكم فليبدا باليمنى. وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه.
هذا في الصحيحين ما يحتاج إلى هذا في الصحيح. إن جعل أهل اليمين واليمين وخلع فليبدأ باليسرى وأنتك اليمنى أولها تفعل وآخرها تنسى. أو هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. نعم. نعم.
يركب باليمين
ما هو ما هو هذا الشيء ما هو هذا ما هو هذا الشيء. نعم.
الله إليك إذا ازدحم اثنان عند الباب سواء باب المسجد أو باب البيت يقول يمين يقدم الذي بجنبه يقول الذي بجنبه أخرج قبلي يمين لأنه عن يمينه هل كذلك؟
ما أعرف أو ما أعرف ما أعرف ما أعرف بالشق الأيمن يلقى بالشق الأيمن يسارة يسارة هو يلقى بالشق الأيمن. نعم.
أما ثبت من صلى الله عليه وسلم الإستاسة في يساره؟
هذا السواك باليسار لأن هذا إذا الأذى. نعم.
يقول الحديث يا شيخ من بدا الحديث كان النبي يحب التيمم كان دخول المنزل
يعجبه التيمم من تنعوله وتبجله وطهوره ومن شأنه كله هذا يعمه يعم دخول المنزل يعم دخول المنزل. نعم. دخول المسجد. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة.
هذا ورد في حديث ضعيف ولا ورد هذا واسع يعمل ما هو الأصلح له لأن هذه السراقة اعتماد على اليسرى عند قضاء الحاجة حجم ضعيف، لكن يعمل عند قضاء الحاجة اللي يراها أنسبه يعتمد على يجيب اليمنى أو اليسرى أو لا يعتمد على شيء منهما، ليس في هذا نص الأمر واسع. فقوله يعتمد اليسرى ضعيف. نعم.
لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
هذا ضعيف لو صح لكان، لكن حديث ضعيف ضعيف شديد. نعم.
ويستحب له بعده إذا كان
بعض أهل العلم أحسن الله إليكم قول في الحاشية وعلله بعض أهل العلم لأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج،
لكن هذا يعمل له الأصلح، يعني هو أنفس من نفسه بقاضي حاجة هو أعلم من نفسه. نعم.
ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد،
هذا السنة، كان إذا خرج الأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد، هذا السنة في الفضاء في الصحراء. نعم.
بفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه.
نعم.
ويستحب استتاره.
نعم نعم حتى لا ترى عورته. نعم.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر.
نعم.
رواه أبو داود.
من فرق بين اللول والغائط لبعض الأحاديث الدالة على ذلك.
البول أسهل لكن على كل حال كونه يبتعد عن حتى لا ترى عورته أو لا سنة، لأنه يعم إذا قضى حاجة كما جاء حاجة ناس غيره.
ما جاء أحسن رأيت أنه استتر ببعض الصحابة.
ما أذكر شيء إنما جاء هذه في الاغتسال، أما استتار بعض الصحابة ما أثبتها شيء في هذا إلا في الغسل. نعم.
يكون
هذا
عام
هذا هذا هو الأصل لأنه يحتاج إلى كشف العورات. نعم. نعم. هذا إذا لا يراه أحد يقول بأنه قائمة وليس يستره. نعم نعم.
وارتياده لبوله موضع الرخوة بتثبيت الراء لينا هشا.
هذا واضح لأنه إذا كان قاسي هذه يطشش عليه، إذا كان يبول الأرض يتحرى الأرض لينة حتى لا يطشش عليه البول. نعم.
لحديث إذا بال أحدكم فليرصد لبوله رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول.
هذا إذا دعت حاله. نعم.
فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول.
حديث هذا
قال لا حاشي على شيء، قال زاد البول على شيء.
أحسن الله إليك. في حاشية البول قال الشيخ عبد الرحمن ولفظ أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك.
من هذا؟
أخرجه أبو داود طهارة باب الرجل يتبول لبوله وأحمد والطيالسي والحاكم لمعرفة الصحابة والبيهقي. الطهارة باب الارتياد البول من طريق أبي السياح عن رجل أسود عن أبي موسى الأشعري. الحديث ضعيف لأن مداره على رجل لم يسمى وقد صححه الحاكم ووافقه
الذهبي. لكن معناه معروف، أقول معناه واضح حتى لو ما جاء في حديث. يتحرى الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه بوله ثم محل الجنس ويخرج فوقه ينزل البول عنه ينزل إلى أسفل أو يسعر فراه بالأرض حتى لا يطيع على شيء من الرشاش. نعم.
نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 4280793.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الثاني.
نعم.
نعم. باب فقارة الدجاجة وأشباههما تقع في البئر من طريق خالد بن سالم عن علي بن أبي طالب وأخرجه الخلال بإسناد صحيح.
هذا هو ما يؤثر إلا إذا تغير. نعم الصحيح لا يؤثر. نعم مثل العادية التي يحملها الناس من بين يتوضأ فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء الكلف في إناء فليرق، لأن غالب الأواني التي يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن الغالب أنه يؤثر فيه النجاسة إذا صار قليل تؤثر فيه النجاسة. نعم.
النبي
صلى الله عليه وسلم توضأ
من إناء في
أثر
عجيب.
ما يظهر هذا؟
ثبت عن
ما يحتاج الى الله في صحته ولا صحبه ولا معنى الحجه انها لا الطاهر لا يؤثر كون اثر عزيم فيه او اثر ورق او سقط فيه فاكهه او سقط فيه تمره او سقط وما باقي على حاله ما يؤثر. نعم يزيل الاجلاس ويرفع الاحجاز. نعم.
ما يؤخذ من الجواز غسل الميت بالماء والسدر، السدر يغير الماء ومع ذلك طاهر.
هم من الحجة غسل الحائض تغتسلها بماء وسدر إذا اغتسلت أفضل لها بماء وسدر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم.
هذا سد الباب، سد باب التساهل، لأن إذا اغتسلوا قد تروح على الناس وقد يجتمع من غسلهم آثار أخرى من مني أو أشياء تتعلق بأجسادهم ويثرون على الناس. ما قال فهو نجس، إنما لها حتى لا يقدره على الناس.
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم.
وعلم أنه صحيح ليس بصريح في مراده. نعم نعم.
وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم.
نعم.
وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور.
نعم.
لكن يكره الغسل في الماء الراكد
ولا يضر لحديث الدائم لحديث السابق لا يغسل هذا الماء الدائم وجنوب. نعم.
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره.
نعم.
بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
هذا لا يجوز أن يغتسل فيه، وإذا كان قليل لا يرفع الحدث، لكن إذا اغترف جعل باله ويغترف ويغتسل لا بأس، لكن لا يغتسل في وسطه الحديث لا يغتسل الماء لا يغتسل الماء دائما وجنوب، لأنه قد يقدره قد تقع منه نجاسة ثم الناس يتقدرون إذا اغتسل فيه الناس. الشارع حكيم نهى عن ما فيه مضرة الناس وإيذاؤهم. نعم.
إذا انغمس فيه ما يرتفع حدثه.
نعم.
إذا انغمس الجنب في الماء
يرتفع الحدث على الصحيح
قليلا أو كثيرا،
إلا إذا كان يعني شيء يعني قد يقال إنها قليل جدا وقد يقال في التوقف، ولا في الأصل الطهارة، لكنه يكون عاصي لا يجوز له ولكن يغتسل الماء الدائم وهو جنوب، ولكن يعم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم صلى الله عليه وسلم. مثل ما اهل البول لا يبولان لا هو عاصي ولو بال فالماء طهور لكنه عاصي بالبول، وهكذا المغتسل غاسل عاصي بالاغتسال الماء الدائم ولكن لا يؤثر فيه من باب اولى. الأصل التحريم، هذا هو الأصل، لا يبول ولا يغتسل الماء الدائم، الأصل التحريم وسدا لباب التساهل وإيذاء الناس. نعم.
أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم.
هذا هو الصواب، لا يجوز للمسلم حتى يغسلها ثلاثة، للنهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو غمسها فالماء طهر ما يتغير، أخطأه ولكن ما طهر، هذا هو الصواب، ما هو طاهر فقط بل طهور، طهور طاهر. فلو غمس في يده، فلو غمس يده غلطان أو ناسي له أن يتوضأ بالماء اللي في الإناء، يتوضأ به ويستغفر الله عما حصل من تقصيره.
ولا أثر لغمس،
نعم نعم، عامي
عامدا
يستغفر الله يخشى عليه من الذنب، لأن الرسول نهى، الأصل أنه التحريم وأمر الأصل بالمرأة والوجوب، فلا يجوز لها التساهل، لكن ما طهر ما يتغير.
ولا أثر لغمس
أين باتت يده، العلة موجودة أين باتت يده، لو علم أين باتت يده
ولو النبي قد أطرق عليه الصلاة والسلام. نعم باتت في النوم الليل، نعم قال باتت، نعم 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 متأكد ذلك، يجب الصواب أنه يجب، لأن الله قال فليغسل، والأصل الأمر الوجوب.
نوم النهار ما يعينه،
والحديث الآخر فلا يغمس، أنه أصل أنه التحريم، النهار أسهل، هو يغسل حتى بالنوم النهار أولى. نعم.
ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء.
والأصل أن لا يجوز الغمس حتى من كافر وغيره إذا كان في نوم الليل، ولكن الصواب لا يؤثر، غمس يد النائم في النوم في الماء من مسلم أو كافر صغير أو كبير الماء طهور، لكن إذا كان مكلف ليس له أن يغمس، الرسول نهى عن ذلك وأمر بأن يغسلها ثلاثا، لكن وجود النهي هنا خالف النهي ناسيا أو عامدا لا يجعل الماء فاسدا، الماء باقي على طهوريته، مثل لو اغتسل فيه جنوب ماء كثير أو باقي على طهوريته، أو وقعت في نجاسة ولم تغيره باقي على طهوريته.
ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم،
ويستعمله ولا يتيمم، الصواب لا يتيمم لأنه طهور.
حد الماء
الراكد، نعم
حد الماء الراكد
لما ما في مدد، هو يجري ما له مدد، اما المدد ما يسمى راكد، اللي يصب فيه يعني جدول يصب فيه ما يسمى راكد، او نهر يمشي او وادي يمشي ما يسمى راكد.
يقول الشيخ
الليل فقط مستحب الله يغسل حتى من النهار، لكن مو مثل الليل، النبي نص على الليل، لكن إذا قام النوم النهار الأفضل له يغسلهما، الأفضل يغسلهما.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان،
والضعيف هذا لا يكفيه الغسل.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه،
وهكذا
لأنه في معناه
إيش؟
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي،
لا هذا نجس، لأن المذي نجس، ينجسه المذي وهو ماء قليل، ينجسه المذي. نعم نعم.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معنى،
هذا نجس إلا إذا كان قد غسل المذي وأزال المذي أول ثم غسل الذيين يصير طاهر، أما ما دام المذي موجود وباشره الماء فهذا ينجسه الماء قليل، لأن المذي نجس مهم، المذي طاهر والمذي نجس والبول نجس، أما المذي طاهر على الصحيح.
لكن أحسن الله في أثر، أقول غسل به الذكر والأنثيان من أثر المذي، ما خرج ما فيه مذي،
نعم
غسله من أثر المذي،
المقصود إذا كان المذي قد غسل سابقا ثم غسل الخصيتين،
نعم
ولا أصابها مذي هذا طاهر ما فيش.
وإذا ما غسلها سابقا،
ولو ما غسلها سابقا لأنه ما أصابها نجاسة، أما إذا أصابها نجاسة المذي فالماء الذي يباشرها ينجس بها وينجس بالذكر أيضا الذي فيه المذي، كما ينجس بالبول لأنه ماء قليل،
يعني إذا كان ما استنجى خرج منه مذي ولم يستنج سابقا ثم غسله
ينجس الماء الذي صاب المذي، الماء الذي صب المذي أصاب المذي وهو قليل صب في الإناء يراق لأنها باشره المذي.
وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
إذا كان غسلت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضا على الصحيح، لأن غسلت بغسلات السابقة، فالماء الذي جاء بعد زوالها يعتبر طاهرا على قول الأصحاب وطهورا على الصحيح.
صلى الله عليك. لو غسل ذكره وليس فيه نجاسة واعتد غسل الماء تقاطر في الإناء، هل ينجس؟
غسل من بول ولا شو؟
لا، غسل من دون نجاسة.
وش غسل؟ نظافة؟ نظافة؟ نظافة يعني؟
نعم.
طهور، ما طهور. إذا غسلت ثيابك وهي نظيفة أو بدنك ونظيفة وطهور، فتروشت فالماء طهور، ما جاء شيء نجس ولا يزيد طهورية. نعم.
آخر غسلة زالت فيها نجاسة الله.
نعم.
آخر غسلة زالت فيها نجاسة، الصواب أنه طاهر ولا طهور؟
نعم.
آخر غسلة زالت فيها النجاسة
نجس.
نجس.
نعم. هنا يقول ألا إذا كان زالت النجاسة قبل الغسلة الأخيرة، غسلة اللي زالت فيها النجاسة وصارت ولا بقي فيها أثر هذه طاهرة. أما الغسل اللي في جزء من النجاسة هذا نجس، فإذا زالت النجاسة ولم يبقى لها أثر فالغسلات بعدها طاهرة.
وإذا كان آخر غسلة زالت فيها النجاسة وانفصل غير متغير
وغسلت النجاسة
فطاهر.
أي نعم.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المفصل بعض المتصل والمتصل.
نعم، إذا كان قد زالت النجاسة نعم، ما عاد بيجي في عين منها غزالت غزالت بغسلات السابقة.
لا.
إذا كان قد زالت بغسلات السابقة. نعم. واجب متعين. أنا أمر بغسل الذكر والأنثيين من المذي. نعم. لا صح جاهل أو ناسي صح صلاته. لما غسل الأنثيين صح جاهل أو ناسي صح صلاته.
نعم.
كما لو صلى في ثوبه نجاسة ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة.
إذا غير جاهل يبطل.
وشو؟
إذا غير جاهل يبطل.
نعم. فعل عالم ذاكر تبطل، مثل لو صب ثوب نجس أو بدن نجس وذاكر عالم صبت صلاته. أما إذا كان ناسي إن في ثوب الشيء أو في بدن الشيء أو جاهل حكم الشرعي صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفيها أذى، فلما أذنه جبرائيل بالأذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يعيد أولها. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بس يغسل طرف الذكر في البول، يغسل طرف الذكر. نعم.
صلى الله عليك.
حديث عبارة المؤلف
صلى الله عليه.
أو
كان آخر غسلة زالت النجاسة بها
منفصلة
غير متغير فطاهر، هل هذا
تقترب
صحيح؟
نعم، إذا كان ما في طهارة النجاسة زالت النجاسة قبلها قبل ذلك فلا بأس.
قالوا منفصلة غير متغير.
نعم.
فطاهر.
يعني ما في أثر النجاسة. إذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونها طاهر والصواب أنها طهر. وهم يسمونها طاهر. نعم. نعم. يقطع الصلاة ولا يخلع ثوب ثاني، يمكن خلعه ساعي ثوب ثاني ولا غترة ينطلها ويصلي مثل ما خلع النبي عليه وتم الصلاة.
النوع الثالث النجس.
نعم.
النوع الثالث النجس.
نعم.
وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وصحبه يقول الله رحمه الله تعالى. الثالث النجس، النوع الثاني من المياه الماء النجس، وهو ما تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا، هذا ينجس بإجماع المسلمين، إجماع العلم كما قال المنذر وغيرهم، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، إذا تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا مطلقة نجس، إذا كان قلتين أو أقل من قلتين جميع أنواع المياه. أما إذا كان قليلا، أما إذا كانت النجاسة لم تغيره وهو قليل فإنه ينجس عند جمع من العلم، إذا كان أقل من القلتين. وقال آخرون لا يجلس كالقلتين، لأن المفهوم لا يعارض المنطوق، مفهوم معناه التحري، وأن ما كان فوق القلتين يتحرى فيه وينظر فيه وليس صريحا في النجاسة. وحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء صريح فيقدم، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، وهو مذهب أهل المدينة مالك وأهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء لا يجلس إلا بالتغير مطلقا ولو كان دون قلتين، تقديما لمنطوق أن الماء طهور على مفهوم قلتين، لأن مفهوم قلتين ليس بصريح، والصريح مقدم على المفاهيم المحتملة، إلا إذا كان يسيرا في الأواني الصغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا شرب الكلب من الإناء قال أرقه، فإذا كان قليلا مباشرة نجاسة الإراقة أحوط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا انفصل عن النجاسة الماء المنفصل عن النجاسة نجس مثله، لأما انفصل عن النجس نجس. نعم.
متغيرا اشترط ان يكون متغير احسن الله.
لا ولا فهم غير متغير.
هو فصل عن محل النجاسه يقول متغير.
محل النجاسه هو قليل مثل هذا اليسير، هذا مثل اللي في الاناء. نعم. نعم.
ولو ما تغير.
نعم. نعم. دون قلتين، لكن الذي يراقب ما يكون في الاواني الصغيره اذا وقعت فيه النجاسه يراقب كما امر النبي باراقه الاناء اللي ولق فيه الكلب.
يعني ما يشترط التغير اذا كان قليل.
لا، اذا كان صغير قليل عرفا كالاواني يشيلها الانسان بيده حضاره واشباهه.
صلى الله. قوله فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا.
ولو جاريا هذا في مذهب احمد وجماعه، وقول الصواب لا ينجس الا بالتغير جاريا او واقفا.
واذا تغير انجس جاريا او غير جاري.
نجس. نعم. جاري وغيره.
الماء الراكد إذا تغير طعمه ولونه من غير نجاسة
لا يضر، لا بأس. المياه التي في البراري تتغير بالأوراق والذواري من الرياح والتراب لا يضر، لا يضرها، هي طاهرة هنا.
أو قبل زوالها فنجس.
نعم.
فمن فصل قبل السابعة نجس.
نعم.
وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
لا قلنا بالسبع والصواب لا تغير بالسبع، فزال النجاسة ما يزيلها ولو ثلاث ولو أقل من سبع. التقييد بالسبع لا أصل إلا حديث ضعيف. المقصود إزالة النجاسة بما تيسر، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ما هو لزم سبع. إذا زالت بين اثنين أو ثلاث كفى.
فما أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
نعم.
ولو بعدها أو متغيرا.
من فصل أو النجاسة موجودة هو مثلها، أو متغيرة هو مثلها. نعم.
الله إليكم، إذا وقع لعاب الكلب على الثوب
ظاهر الحديث يغسل سبع. نعم.
أحسن الله إليك، الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجام
ما يجزي، لابد من ثلاثة أكثر حتى يمكن المحل.
أحسن الله إليك، الاستجمار بالفاين.
نعم.
الاستجمار بالفاين والتراب
ما يفعل، بالأحجار، بالتراب، بالورق الخشن، بالمناديل الخشنة، ثلاثة أكثر حتى يزيل الأذى يكفي.
هل المقصود إزالة النجاسة بأي شيء سواء ما
هذا المقصود، سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبه مما يكون له خشونة يزيل الأذى، فأكثر ثلاثة فأكثر حتى يزول الأذى يطيب المحل.
فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور.
إذا كان ماء نجس وأضيف إلى ماء كثير حتى زالت النجاسة طهور، مثل إنسان مستنقع متقيب النجاسة فأضيف إلى ماء كثير أو جاء السيل الكثير فزال التقيب طهور، أو أضيف إلى ماء كثير أو نزح منه فبقي شيء كثير متغير غير متغير زالت النجاسة.
لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به.
نعم.
غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس.
نعم.
أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح
طهر. نعم.
أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر.
نعم.
لزوال علة تنجسه وهي التغير.
نعم لزالت والتغير. نعم.
والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور.
نعم.
إن لم تكن عين النجاسة به.
نعم.
وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان.
نعم. جمع نجيس من هنا ومن هنا ثم أضيف إلى ماء كثير أو جاء سيل كثير فأزال التغير. نعم. نعم.
التراب يزيل النجاسة.
نعم. لا ما يزيل. نعم. إلا بالاستعمال خاص. نعم.
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة.
نعم.
تنبيه. محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغير ما يشق بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم.
وهذا قول ضعيف. إذا تنجس بالعذرة أو بالماء بالبول لا بد أن يشق نزحه ما يكفي يكون كثيرا. لا الصواب انه اذا كان كثير هو طاهر ولو جاء فيه ولو نزل فيه بول او غير ما دام لم يتغير فهو طاهر. هذا الصواب مطلقا سواء بول او غائط او روث حمار او روث بغل او غير ذلك من انواع النجاسات ما دام لم يغير الماء فهو طاهر في بئر او نهر او غير ذلك. نعم.
وان شك في نجاسه ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته أي طهارة شيء أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك.
هذا هو الأصل. إذا شك في نجاسة الماء فالأصل الطهارة أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة تعمل بالأصل إن نجسا وشك هل تطهر أم لا يبقى على الأصل. إن كان طهور ثم شك هل أصابه نجاسة على الأصل طهور العبرة بالأصول. نعم.
ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته.
نعم.
لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.
ولو ألقى في روث أو عظم شك في نجاسته فالأصل الطهارة حتى يعلم أنه تنجس بذلك. نعم. نعم.
وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره.
هذا من باب الأخبار. إن خبر عدل يعني تراها الماء نجس وهو عدل وقع فيه نجاسة كذا هل إنا ترى صار فيه بول صار فيه يقبل بوله إذا كان عدل وعين السبب لأن قد يقول نجس وما يدري في السبب بعض الناس مغفل.
يلزم الأخبار أحسن
الله إذا علمت. نعم. إذا علمت المسلم أخو المسلم. نعم.
مياه المجال أحسن الله.
نعم.
مياه المجال اللي ينقونها
الآن إذا نقيت أصلها الطهارة إذا نقيت سالة تغيرها طهرت. نعم.
حين بارك الله فيك بعض المزارع التي تسقى المتنزهات التي تسقى بالماء النجس ثم يأتي فيجلس يتنجس الله ألا هو أن يسأل
عنه إذا كانت قد نقيت المجاري أي ضر. أما إذا كان عرف أنها نجاسة ولا في الأصل طهارة إذا عرف أن هذا ما نجس يغسل ما أصابه أما إذا شك فالأصل طهارة.
سواء كانت التنقية بإضافة ماء أو بإضافة مواد.
نعم.
ماء المجاري إذا نقيت وأضيف إليها مواد بدون ماء مواد أزالت الماء
إيه المقصود إذا زال تغيرها بريح طعم لون لأنها كثيرة مياه كثيرة إذا زال تغيرها الحمد لله.
نعم. ولو ما لم يضف إليها ماء
مطلق. نعم.
أحسن الله إليك قد يستدل بالرائحة يأتي من بعيد ثم يشم هذا
الرائحة اللي مفجر من النجاسة مصدر كان يكون حوله مسابل أو بيته فالرائحة اللي جاءت من بعيد مصدر إذا كانت النجاسة في وسطه.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إلاء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إلا يجد غيرهما.
إذا شبه الطهور من أجس تركهما وتيمم، إلا إذا كان النجس إذا وضف أحدهما إلى الآخر لا يغيره هذا لا بأس على الصحيح إنه طهور ما لم تغير النجاسة. نعم.
يخلطهما، يجب عليه خلطهما.
نعم.
يجب عليه خلطهما في هذا.
خلطهما يتوضأ مثل هذا إذا كان النجاسة لا تغير. نعم. حرم لا محل، لا مسمى اثنين ما في تحريم، لكن خلطهما والحمد لله إذا كان خلطهما لا يغير.
أحسن قول المؤلف ويعدل إلى التيمم إلا بتضايق.
هذا مقدم عند الأصحاب قلنا الحنابلة يعدل. نعم. ثم إذا قلنا أن لا ينجس إلا بالتغير يخلطهما، فإذا لم يتغير من النجاسة فالأصل الطهارة، إن الماء طهور لم ينجسه شيء.
إذا كان الطهور لم يتغير
النجاسة
الذي
اشتبه
فيه
هل يتوضأ؟ نعم. إن هذا مقيد إذا كان دون قلتين يعني.
نعم إذا ما أقول لك ما في كلام. نعم. طهور عند الجميع إلا أن يتغير، الكلام هذا كان دون قلتين هو محل بحث. الصواب أنه طاهر أيضا إذا لم يتغير. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم.
لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه.
نعم.
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما.
نعم. يشتبه مباح محرم تيمم وتركهما، مغصوب ماء مغصوب وماء سليم اشتبه عليه يترك. والأقرب الله أعلم في هذا أنها مثل سبيل النجاسة، يستعملهما ويطهر بالمباح وهو مضطر للاستعمال المقصود، فيستعملهما ويصح الصلاة، وإذا جاء صاحب المقصود يعطي القيمة قيمة ماء عشان طلب قيمة. والغالب لا مشح في هذا، الغالب الماء لا مشحة فيه، لكن لو قدر أن له مشاحة يعطيه قيمة. لا يتيمم عنده ماء سليم ولا فيه نجاسة تأثر عليه تنجس ثيابه وبدنه، الماء المغصوب هو النجس.
لكن لو لم يكن عنده إلا
مغصوب
فقط
لا
يتيمم
ولا يستعمل.
الله
عليك،
عفى الله عنك، إذا كان الناس في البرية وصاحب غنم
واضع
يعني
واية
للغنم
ولم يكن موجودا محتاج للوقوف.
من هم؟ هؤلاء الجماعة هل لهم
أن يتوضأ عفى
الله عنك
بدون
إذن لصاحب الواية هذا؟
وهم
جماعة هل
بيته يعني؟
لا في البرية
عفى
الله عنك.
إيه؟
صاحب واية واضع للغنم لكن ذهب للرعي ولا يعرفون مكان واحتاجوا للوقوف.
لا ما لهم حق فيه، هذا ما مملوك ما لهم حق تيمم، ما لهم حق أو ما لهم حق يأخذون معه، مثل المقصود لا يستعمله.
حديث الناس شركاء في ثلاثة.
نعم.
حديث الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار.
هذا الماء الذي هم محيوز، هم الماء المحيوز قال ملكه صاحبه الماء يعني والكلى مثل ما الآبار العامة والسيول العامة.
معتبر فضل الماء الرجل على فضل الماء.
هذا هو مثله اللي على فضل الماء.
صلى الله عليك.
أما المملوك لا.
صلى الله عليك. لذلك صفة الاشتباه المباح المحرم. لذلك صفة اشتباه المباح المحرم. صفة. لذلك اللي قال صلى الله عليك.
مثل دجاجة مباحة ودجاجة مغصوبة، مثل شاة مغصوبة وشاة تعرفها أنها مباحة لكن اشتبهت هذي والذي، مثل ثوب محرم وثوب مباح، ثوب مغصوب وثوب هم مغصوب وما أشبهها.
في الماء
ماء مغصوب وماء هم مغصوب.
أحسن الله إليك.
نعم.
من قال إنه يتوضأ من الماء المغصوب ويأثم على الغصب
مثل ما تقدم الأقرب والله أعلم أنه إذا كان ماء مغصوب ماء مغصوب ماء مهم مغصوب يتولى من ها الماء بالتحري لما هو مغصوب يعني ما في نجاسة تؤثر عليه، وما الماء الموجود يكفي لصاحب إذا جاء يعطى إياه سواء هذا ولا هذا ما يضر. بخلاف النجاسة، النجاسة تؤذيه تطبع تنجس ثيابه تنجس بدنه، أما هذا ما ينجس.
سأل الله إليك، لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المغصوب منه، الماء موجود عنده لكن صاحب الماء الذي اغتصبه منه قد ذهب ولا يعرف مكانه،
والله أعلم أنه لا بأس يضمن قيمته، ولا بأس إن شاء الله يسرم منه يضمن قيمته
يتوضأ
منه، هذا هو الأقرب الله أعلم. نعم.
سأل الله إليك، إذا توضأ من المشترك
يعني مسلم أخو المسلم هذا ما متيسر يستعمله ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف أنه يستحقها أو يزيده من أمر سهل.
صحة من تيمم
صحة من تيمم بالمشتبه ولم يتوضأ ما صحة صلاته إذا تيمم بالمشتبه بمحرم ما عنده ماء صحيح وماء محرم إذا تيمم وتركه ما صحة صلاته طهور نجس يعني مباح بمحرم ها ما صحة من تيمم من تركهما إن شاء الله تصح، يعني قول مشهور أهل العلم تصح إن شاء الله. نعم.
ومن توضأ بالمغصوب أحسن الله إليك هل تصح صلاته؟
إن شاء الله تصح يضمن هذا لأنه محتاج إليه، والغصب النهي عنه مو من أجل الصلاة، من أجل التعدي على مال الغير، مثل صلاة الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، مثل الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم بخلاف النجس، هذه أنا نهي عنه من أجل الصلاة، من أجل العدوان على الغير، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت، ولكنه يأثم في غصبه، يأثم في الغصب ويعطي صاحب الغصب حقه ثوبه يعيده إليه ما يعيده إليه وهكذا، هذا الصواب. إذا كان النهي لا لأجل الصلاة بل لأجل العدوان، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صحت. نعم.
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله،
إذا علم أنه نجس علم إخوانه يقول ترى نجس اتركه، هذا من باب المسلم أخو المسلم.
بارك الله فيك. الآن مياه أخذ المجاري يشوفها واحد ما هي متغيرة، لو توضأ الإنسان هو ما يعلم في حق مجاري من حق الزيارات
هذه ساعة المسعي فيه
واحد صافي ما فيها لا ريحة ولا
طعم تنظيفة، إذا زال تغيرها الحمد لله صافي. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، والصواب أنه ليس هناك طاهر كله طهور، ما الطاهر ما هنا من طاهر، عندنا قسم عن طهور ونجس، هذا في الصواب كما تقدم. إذا اشتبه ما يضر، توضأ من هذا ولا من هذا، وإن توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة كما قالوا فلا بأس كله طيب، بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء العنب العنب الإضافة ماء الرمان هذا ما يتوضأ به ليس بماء، هذا ماء مقيد، وإنما الماء المطلق هو الماء ماء الأنهار ماء الآبار ماء المطر هذا الماء المطلق توضأ منه، والصواب أنه ليس عندنا إلا طاهر ونجس، طهور ونجس، فالطاهر داخل في قسم الطهور.
إذا لا حاجة أحسن ما كذا يأخذ غرفة وهذا غرفة
على هذا قول، إذا كان يعتقد هذا قول لا بأس طيب.
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
نعم.
وصلى صلاة واحدة
يكفي صلاة واحدة. نعم.
قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه،
هذا صواب واضح،
فإن احتاج
يعني غير خلاف أنه يجزي، ولكن لو توضأ من أحدهما صح على الصحيح، لأن يعني عندنا أن الطاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين،
الصواب لا يحتاج تيمم، يتوضأ والحمد لله ويشرب من أحدهما هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليك، هل يجوز الإنسان يتوضأ من البرادات الموضوعة للشرب؟
لا لا لا, لا ينبغي له، إنها ما وضعت وضعت الشرب المساجد ليس له الوضوء منها، ولو احتاج يروح يدور ماء من جهات أخرى. والله لي ظلم يصح لأنه عدوان ظلم. نعم.
الكلام الدور الثالث الحرم
يصعب الخروج الى يعني خارج الحرم، قد تفوت الصلاه، فبعض الناس يعني يتوضا من نفس البرادات على
لا لا ما يتوضا، يخرج ولو فاتت الصلاه. نعم ما وضعت الوضوء، وضعت للشرب.
احسن الله اليك. ويذكر عن عمر الخطاب انه مره هو صاحب له بميزاب فاصابه من الماء، وسال صاحب عمر عن هذا الماء هل هو طهور ام نجس، فقال عمر للسلام لا تخبرنا يا صاحب.
مشهور هذا هو الاصل، الاصل السلام، هذا مشهور الاصل السلام. نعم.
وان اشتبه ثياب طاهره بثياب نجسه يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجس الثياب المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت.
إذا اشتبه ثياب نجسة أو محرمة بثياب طاهرة أو مباحة صلى في كل ثوب صلاة بعدد المحرم وعدد النجس، لكن أربع ثياب واحد منها نجس بثلاثة سليمة صلى أربع صلوات، صلى صلاتين ثلاثة صلى صلاتين، واحدة تقابل النجس وواحدة تقابل الثياب، والعكس وثلاثة ثياب نجسة وواحد سليم صلى أربعة حتى يوافق السليم، والصواب أنه يتحرى والحمد لله، الصواب أنه يتحرى ويكفي، يتحرى البعض أنه طاهر والحمد لله، هذا هو الصواب.
صلاة واحدة،
صلاة واحدة ويكفي بالتحلل.
من نسي صلاة من يوم أحسن الله إليك،
يصلي صلاة واحدة بالتحلي، إذا كان يعرف أنها رباعية، إن كان يشاك ذكر بعضها لم يصلي ثلاث، ثلاثية ثنائية ورباعية، لا شك فيها من الخمس، نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية، هذا الأقرب والله، وإن كان شك في الخمس كلها ثنائية نية الفجر وثلاثية من المغرب ورباعية نية الثلاث المعروفات الظهر والعصر والعشاء حتى يؤدي اليقين.
من صلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد ما انتهى من الصلاة،
صلاة صحيح، إذا صلى في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة أن عليه أن الثوب في نجاسة، الصلاة صحيحة، لأنه صلى في نعليه وفيها خبث، فلما أخبره جبرائيل خلعهما ولم يعيد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، أو ناسي ناسيه فلم يذكر إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة.
سواء قال أصلى ولم يصل
شيئا؟ نعم، ما دام ما ذكر أو علم إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة.
إذا شك في الرباعية
يصلي صلاة واحدة، صلاة واحدة نعم. نية اللي عليه، نية الفرض اللي عليه،
نية غير معينة،
نية الفرض اللي عليه، نية الفرض اللي عليه. نعم، إن كان كثير لا تبطل الصلاة، كان خفيف عفا عنه، رحمك الله، كان يسير عفا عنه.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
نعم.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
الواجب عليه أن الشيء طهير يقين يصلي في اليقين. ولكن لو صلى فيها على الصحيح ما دام لم يجزم، لكن أما إذا كان يتيقن فيها نجس لا يصلي فيها. يصلي في اليقين المعروف أنها طاهر. أما ثياب لا يعرف فيها نجاسة لكن يشك فيها لا بأس، بس أصل الطهارة والحمد لله. أما إذا عارف أن فيها نجس ومعروف أن الثياب طاهر يقين يصلي في اليقين الحمد لله، يتجنب اللي فيه.
وكذا حكم أمكنة ضيقة، وكذا حكم أمكنة ضيقة،
وهكذا أمكنة ضيقة الصواب فيها تحرى، تحرى منها السليم يصلي فيه والحمد لله، وعندهم يصلي بعددها في كل محل من الصلاة، لكن الأقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن جعلكم من دين حرج، الأحوط والأقرب بالتحري الحمد لله.
هم يقولون يعني يصلي في كل مكان ضيق مرة
لكن الصواب إن شاء الله
الثياب، يعني
الصواب التحري كالثياب متعدد، صلي واحدة وصلاة واحدة وتكفيه الحمد لله حتى في الأطراف،
ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر،
إذا كانت واسعة ما يحتاج تحري، الأصل الطهارة صلاة صحيحة.
باب الآنية،
هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية. لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني والأوعية بعدها، فالإناء جمع إناء، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب ويكون فيه الحاجات. يقول رحمه: كل إناء طاهر ولو ثمين، سواء من حديد أو من خشب أو من حجر أو من تراب أو من غير ذلك، كله طاهر يباح استعماله. الأصل الإباحة جميع الأوعية، ولو أن ثمين ولو أن غالي، إلا جلد الميتة، شيء اللي ممنوع، إلا جلد الآدمي وما يتعلق بالآدمي ده محترم، جلد الآدمي وما يكون من الآدمي محترم لا يستعمل، ظاهره مسلما أو كافرا لا يتخذ منه شيء. ويأتي ما يتعلق بجلد بيته إلا الذهب والفضة كما يأتينا.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
نعم،
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
تكلم حشي عليه جلد آدم.
عندي موقع: غير جلد آدمي فيحرم لحرمته.
بس
انتهى. فيروز
بس
عاشت الشيخ عبد الرحمن أحسن الله إليه.
نعم،
قال: لحرمته وكلا شعره، ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لأن استعماله مباح من حيث الجملة.
بحث الداعي المغصوب بحث الداعي. نعم نعم.
إلا آنية ذهب أو فضة أو ومضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطري والمطعم والمكفة بأحدهما، إنه يحرم استعمالهما لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
إلا أن الذهب والفضة والمضب بهما والموه والمطعم، لأنها جاء النص بالنهي عنها، فلا يجوز استعمالها لما فيها من الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم على لبع علة أخرى، لأنها من أواني الكفار ومن أدوات الكفار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في السهم الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أدلها بأنها مشاربهم في الدنيا وما استعملهم في الدنيا، فلا ينبغي لهم أن يتشبه بهم، لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة. وفي ذلك شرف وخيلاء ايضا كما قال الشارع وغيره، وكسر قلوب الفقراء لان اواني الذهب تمتهن وهم بحاجه الى النقود وما يسد حاجته. فالحاصل ان العمده في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فانها لهم الدنيا ولكم الاخره، فلا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه لإله النبي عنها صلى الله عليه وسلم. قول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجه في بطن نار جهنم، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، حتى الملاعق وحتى الأكواب البيالة والعجال، لأنها أواني. نعم.
أحسن الله إليك. التعليل قول لما فيه من السرف والخيلاء وكسر، مع الحديث علل بأن لأنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة،
يعني كفار ما يحترمون شرعا ولا يبالون، ليس عندهم تقييد بالشرع.
الشارح حصل لك علل بغير ما غير
علم، غير العله التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه في الدنيا وما انها سرف وخيلاء، لان الكفار لا يبالون فلا تشبه بهم في الاسراف والخيلاء، هذا مراد الفقهاء. الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم. نعم نعم هذا لان هذا هو الغالب، الغالب الاكل والشرب والبقيه مثل ذلك. قد يكون هذا اجتهادا منها رضي الله، والصواب خلاف ذلك، الصواب لا يستعمل ولو الجوج ولو بيادة ولو فنجان ولو العقة كل أواني.
مثلا الله إذا وضعها في إذا وضعها في إناء قعم الإناء بالفضة أو بالذهب
يأتي به نعم
ولا يأكل فيه
يأتي به نعم.
استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو لأنثى
محرم على الجميع الذكور وإناث. نعم.
لعموم الأخبار وعدم المخصص،
لأن الأخبار عامة الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام، قال الذي يشرب في إناء إنما يجر بطن نار جهنم يعمر الذكور والإناث، وإنما أبيح للإناث تحلي تحلي بالذهب والفضة قلائد خواتم تحلي، أما اتخاذ أواني لا، لا للذكور ولا للإناث. وهكذا ما يتعلق بالخواتم يستثنى من الفضة، خاتم فضة للرجل لا بأس به، لكن الأواني عامة، إنها الأواني عامة للدخول والإناث سواء أواني صغيرة أو كبيرة. نعم. نعم.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
وإنما أبيح التحلي للنساء. نعم. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
أبيح التحلي بالذهب والفضة لحاجتهن إلى التزين تجمل للزوج، والأواني ليس من التجمل، الأواني سرف خيلة ليس لها شأن في التجمل.
وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه،
يعني الحق لها بالأواني الأدوات كونها مدخنة كونها آلة مصعط صعط منه يعني فيه الصعود أو غير ذلك أو سكين كلها ملحقة بالأواني. نعم.
أحسن الله إليك. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
نعم.
قول شيخ الإسلام أنه يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
إيه؟
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بالميل من الذهب أو الفضة لأنه حاجة.
أسهب يقوله غيره لأنه ما يسمى إله يعني ليس من الأواني، لكن ترك أحوط يكون الإنسان يحتاج يستعمل غير ذلك أولى وأحسن. نعم. هذا مستنى لأنه ضرورة الحاجة يستعمل في الفضة فأنتنى عليه بعد الله النبي في الذهب لضرورة. نعم. ولهم أواني ولهم أواني. نعم. لو ما وجد ماء إلا في عينة ما وجد إلا عينة ذهب أو فضة يموت ما يموت يشرب، لما وجد إلا عينة ذهب يغرف به أو عينة فضة يغرف بها حتى يشرب. نعم. فينبغي استعماله، ينبغي المباح في هذا خاتم الفضة
السنة
خاتم الفضة
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم.
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره
ترك أحوط، ترك سن الذهب أحوط، هو يستعمل سنون من هنا مواد أخرى يتخذ منها السنون غير الذهب، لكن لو اضطر إليه ما بالضرورة. جاء بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب للضرورة. في سنده مقال فيه من يظهر انه وان كان ظاهر سنده لكنه فيما يظهر انه شاهد مخالف للحديث الصحيح، وهو ابو داود ومثله شاهد مخالف للحديث الصحيح.
قال الكراهة او للتحريم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم.
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره قبل الكراهة او التحريم. اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره
اللي يظهر لي ما ينبغي اتخاذ سن الذهب مع وجود ما يغني عنه.
كراهة والتحريم
والأقرب لأن ليس بحلية للنساء وليس بضرورة، فلا يتخذ النساء إلا عند الحاجة هذا أحوط، أما إذا احتاج إليه ما وجد سن غيره وقد يقابل الجواز لأن الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب، لكن يكون يحتاط دينه إذا تيسر له سن من غير الذهب يكون أحوط وأولى. نعم بلاتين مو بذهب ولا ما بس نعم تركها أحوط لأنه مو من حلي مو من باب التحلي، يكون تستعمل أسنان غير الذهب وأحوط إذا تيسر هو أحوط من باب الذهب، لأن السن ليس من التجمد، أسنان للعجز والقطع والحاجات الأخرى. ما لا بأس الحكم هو يطلب الذهب والفضة فقط. نعم.
وتصح الطهارة منها أي من الحدث. وتصح الطهارة منها.
نعم. تصح الطهارة. لو توضأ صحت لكن ما يجوز استعمال. ولكن لو توضأ صحت الطهارة. مع أنه لا يجوز استعمال. نعم.
أي من الآنية. وكذا الطهارة بها وفيها وإليها.
نعم.
وكذا آنية مغصوبة.
كذا الآنية المغصوبة تصح الطهارة منها وإن كان لا يجوز استعمالها. لأن النهي مو لأجل الوضوء، النهي لأجل استعمال المحرم، ليس لك أن تغصب المال، لكن الطهارة صحية لو توضأ في إناء مغصوب أو إناء ذهب أو فضة صحت الطهارة مع الإثم.
إلا ضبة يسيرة
مثل ما مثل الأرض المغصوبة الصحيح لو صلى فيها صحت الصلاة مع الإثم، أو ثوب مغصوب صحت الصلاة مع الإثم، أو سكين مغصوبة صحت ذبيحة بها مع الإثم. نعم.
إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة.
الضبة اليسيرة يعفى عليها لكن من فضة لا ذهب، لأن أنس رضي الله عنه روى أن قد أحن من كسر فاتخذ مكان الشعب في سلسلة من فضة، رواه البخاري في الصحيح. إذا كان شعب في القدح وجعل فيه شيء من الفضة يسير لا بأس لهذا الحديث الصحيح. نعم.
لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها.
لحاجة مثل انصداع المدح وانشلاخه يربطه بالفضة لا بأس، ويربطه بغيرها حسن.
لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا.
نعم، لأنه الأصل مضبب الذهب ممنوع من أوان الذهب، وما ضب من الذهب ممنوع، إنما جاز في ضبة الفضة خاصة لوجود النص. نعم، حديث مجمل ما هو باطل، حديث يرد إلى المحكم. نعم.
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة.
نعم.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة.
كله ممنوع لأن لا حاجة إلى ذلك، إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة خاصة اليسيرة.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة.
لا يجوز هذا، لابد تكون ضبة يسيرة. اختصار النص.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجوز. شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني.
رواه الدارقطني مثل أبي الحسن رحمه الله، وهكذا حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر الذي يشرب في نار جهنم إنما يجرجر في نار جهنم، رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم، ورواه الشيخان بلفظ الذهب بلفظ الفضة، وإذا كان بلفظ الفضة من باب أولى لفظ الذهب كما رواه مسلم، فلا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة. نعم.
أحسن الله إليك. زيادة أو إناء فيه شيء من ذلك
لا بأس، رواه الدارقطني بإسناد جيد، وهذا يدل على تحريم الضبة إلا ما استثناه الشرع في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن
الله إليك. نقص عليه الإسناد عند
الدارقطني ضعيف. تأملنا لا بأس به. نعم. نعم.
وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأنها استعمالا للفضة.
الأمر في هذا سهل، تكره مباشرتها لغير حاجة الأمر فيها سهل، يعني الضبة التي في قدح يكون يشرب من الجهة الأخرى اللي ما فيها ضبة يكون أحسن بعدا عن الشيء المنهي عنه في الأصل. وهذا أمره واسع ما دام مبيحة سلم منها أو من جهة أخرى الأمر واسع.
فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره.
نعم نعم الكراهة لا حرج فيها لا كراهة لم تقم بها فلا كراهة.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم
ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس.
نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة مشركة متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في السراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة.
تباح عنية الكفار وثيابهم مطلقة إذا لم يعلم فيها نجاسة لأن المطلقة استعمل أوانيهم توضأ من مزالة مرات مشركة. وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال إن لم تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فإذا كانت فيها أثر حمر أو ميتة تغسل والحمد لله استعمل أوانيهم. وهكذا ثيابهم لا حرج فيها إلا أن يعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة. الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. نعم
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
نعم
وكذا ما صبغوه أو نسجوه.
وهكذا ما صبغوه أو نسجوه وهكذا حصرهم وبسطهم وغيرها أصل فيها الطهارة. نعم
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم
هذا الأصل أصل الطهارة. لكن إذا غسل احتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجد غيره فاغسلها وكلوا فيها من باب الاحتياط. قد يشرب فيها الخمر قد يكون فيها الميتة فالمقصود أنه إذا استعملها لا حرج رسول الطهارة وإن غسلها هذا هو الأحسن والأفضل. الجمهور يراه نجس ثم لم يكن نجس هو حرام يغسل أثاره والجمهور على أنه نجس. الأكثرون من أهل العلم على أنه نجس. نعم
وبدن الكافر طاهر.
الأصل في بدن الكافر أنه طاهر هذا الأصل إلا أن تعلم النجاسة أن تعلم أنه تلطخ من نجاسة وإلا في الأصل بدنه طاهر. لو مس جسده رجله أو يده وهي رطبة الأصل طهارة. لا تكون يده نجسة وغسل وهو لازم. نعم
وكذا طعامه وماؤه.
وهكذا طعامه وماءه الأصل الطهارة إلا أن تعلم نجاسته غير الميتة. طعامه مثل الفاكهة مثل غيرها. أما ذبيحته فيها التفصيل كان كتابي فهي طاهرة وإن كان وثني لا ذبيحة. نعم
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم
لأنها مظنة النجاسة. ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة والأصل الطهارة لكن إذا غسلها يكون أحوط. وهكذا من يعرف التلطخ بالنجاسات من الكفرة كونه يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في ثوب مطمئن إليه يكون أحسن من بعد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم
ولا يطهر جلد ميتة بدبار. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمة. ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبر بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاه أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده فلا يصح بيعه. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. ولبنها أي لبن الميتة
ولا يطهر اليد ميتة بالدباغ. هذا مسألة خلاف بين أهل العلم. الحديث عبد الله بن عكيم قال جعلنا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت رأيتكم في أن في جلد ليسة في أعداد كتابي هذا فلا تجدون بإهاب ولا عصب. قالوا هذا ناسخ ولكن الحديث مضطرب وضعيف. والصواب أن جلد بيته يطرق بالدباع. هذا هو الصواب إذا كان مأكل اللحم. لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ عليها فقد طهر. وفي اللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث ميمونة لما رأى صلى الله عليه وسلم شاة مميتة قال هل أخذت إهابها فدواتموه؟ قالوا إنها ميتة. قالوا طهرها الماء وقرا. والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة كلها تدل على طهارة جلد ميتة بالدباء. وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حل كالهل لأنها طاهرة في الحياة والحمار على قول بطهارة في الحياة والبغل هل يلحق بذلك؟ على قولين أحدهما يلحق هذا بالمذكاة. وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها تصل الزكاة حتى جلد الكلب وجلد الخنزير كلها يأخذ بالعموم إذا دبغ عليها فقد طهر. والأرجح والله أعلم أنها لا تؤثر الزكاة إلا في جلد ما كلها. هذا هو الأصل كما في الحديث زكاة العديم دماغه. والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات. أما كونه يسلخ الخنزير ويأخذ جلده البغة أو الكلب هذا خلاف ما يظهر من الشرع. فالأقرب والله أعلم أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة. فأصل الشاة حل لنا، البعير حل لنا، البقرة حل لنا، فلما نجست بالموت يطهر هذه النجاسة الدباغ. أما شيء محرم في الحياة من حمار أو قط أو سبع أو ذئب أو هذا يقتضي الدباغ. هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. ولهذا نهى النبي عن جلود السباع وعن افتراشها. فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يؤثر في جلد ميتة المأكولة. والصحيح أنه يطهره يستعمل في اليابس والرطب. متى دبغ يستعمل في الرطب وفي اليابس. هذا هو الصواب. نعم. الشرق ما أحوال إلى سيسر غيرها فهو أحوال فرجا من الخلاف. نعم.
ولبنها.
نعم.
يقول بعض من النهي عن السباع لأجل تشبه.
نعم.
ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة.
كل أجزائها نجسة الميتة سواء كان رأسا أو رجلا أو لبنا أو شحما كلها ميتة حرمت عليك ميتة يعني جميع أجزائها إلا الشعر والريش. هذا لا تدخله الحياة على الصحيح ولا يتأثر به الحيوان. قطب الشعر قطب الريش ما تدخل الحياة. فإذا انتفع به فلا بأس. هذا هو الصواب. نعم.
فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه.
نعم.
كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة.
نعم.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله
لأنه لا تحله الحياة. نعم.
ولا ينجس باطن بيضة مأفول صلب قشرها بموت الطائر.
ولا ينجس باطن بيضة صلب قشرها بموت الطائر. هذا فيه نظر يقولون لأن قشرها يحول بينها وبين تعثر به الجسم الميت. ولكن قد يقال إنها جزء منه جزء من الطائر الميت. فلما حرم الموت فالبيضة كجزء منه إلا إذا خرجت قبل موته. خرجت البيضة منه قبل موته كالحمامة الدجاجة. أما إذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فالأحوال تركها لأنها جزء من الميت قد تأثرت بأجزائه. فالأولى تركها والأحوال تركها. نعم.
عظم الميت أحسن له.
العظم قد يتأثر ما يدخل فيه من دهنها ومن غيرها تركه أولى، وإن أباحه بعض أهل العلم لكن تركه أولى، لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من ومن شحمها ومن دهنها.
سنة وليه قوله وجعلوا المصران والحاشب قوله وجعلوا المصران والكرش وترا دبا
محى النظر، قالوا محى النظر النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ العدو في الطهر، والدباغ معروف والباقي لا يستعمل إلا إذا كان مدبوغا. نعم بعض أهل العلم يرخص فيه لأنه ما تحله الحياة ويستعمل في فائدة، ولهذا يستعمله كلمة العلم يقول بجواز يقول قوي، لأنه أولا في تحريم النظر من جهة كونه ما تحله الحياة، وثانيا يستفاد من فوائد كبيرة هذا النار، يقول بجواز لأنه ما تحله الحياة ويستفاد من فوائد جمة وهو بعيد أسر البعيد. نعم
مجرد جعل النصران وتر هذا
نعم.
يقول مقام الدباء قول مالك
نعم.
مجرد جعل النصران وتر
والله أنا عندي في توقف كون دباء غله كون جعل الجد أوتار دباء ما يكفي، الله لا بد من الدباء، الرسول قال دباء وجوه طهورها، الدباء معروف
هل هذا أحسن عليك
كون يقطع ويجعل أحذية أو يجعل أوتار أو يجعل كذا غير دباغ ظاهر النص المنع.
لكن أحسن عليك المصران والكرش ما يقال إن هذه من داخل الحيوان ما يدخلها دباغ ولا
هذه ما تحل بكل
باقي على التحريم
ما دي على التحريم المقصود الجلد بس اللي كان في الجلد أما الكرش والمصران محرمة ميتة.
هو يقول وجعلوا المصران والكرش وترى دباء
لا هذا غلط ليس بشيء كله محرم ولا هي محل الدباء الدباء الجلد خاصة.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة
ما أبين من الحيوان هو حيه كميتته لقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا قطعت الألية من الخروف فهي ميتة أو قطعت أذنه فهي ميتة. أما إذا كان مباح ميتته كالجراد والسمك ما يقطع منه مثل أصله حي حل، فما يقطع من السمكة وهي حية وهي فهو ميت حلال كميتتها، والجراد كذلك ميت حي حل حيا وميتا.
أحسن الله إليك ما قطع من الصيد
نعم
أقول ما قطع من الصيد أحسن الله إليك
ميتا مثل غيره ما قطع من الصيد مثل ما قطع من الشاة إلا إذا كان سيموت قطعه الكلب فمات أو قطعته السلاح فمات فهو أجزاء كل حل لأن مات بسبب قطع ضربه السهم فقطع رجله ومات، ضربه الكلب بأنيابه وقطع رجله وأذنه ومات هو كل حال لأن هذا قطع بسبب موته، هذا قطع اللي جراه بسبب موته بخلاف ما قطع وهو حي بزي حي قطعته بزي حيا وقطعته بقي حيا هذا يكون ميتا.
فما قطع من السمك
نعم نعم
فما قطع من السمك طاهر
وما لأن نفسه طاهر
وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى.
المسك هذا يخرج من أنواع من غزلان المسك لا بأس به فرقة مثل ما يخرج اللبن اللبن طاهر وهكذا المسك والطريد هاتية إذا لحقوها ورموها وتقطعت تحل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجمل الشارد لما رماه بسهم قال ما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، إذا شرد البعير أو الخروف وضربوه رموه حتى حبسوه حتى تقطع من الشحن، لأن هذا في هذه ذكاة كالصيد لما ند لما شرد يرمى، فإذا قتل بالرمي حل وإن تقطع لأنها هذا طريق الذكاة.
صلى الله عليه وسلم. المسك بارك الله المسك وفارته أحسن الله
نعم
المسك وفارته يقول غير مسك
نعم
فأرة مسك
على لا يعني يخرج من بعض الحيوانات يكون لها مادة تخرج من جهة في جهة من جهاته مثل ما يخرج اللبن من الإضاء يؤخذ المسك طاهر
والفأرة فأرته يعني وعاءه
وعاءه
صلى الله عليه الصيد حفظك الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا يأكلون القطعة ولا يتركونها
اي نعم تبعا هي سهموته
لكن بانت وهي حي بقي ساعة نعم. كاملة وما يدرون أين ذهب
ما يدرون لا ما يأكلونها وإذا علموا أن مات بسببها
هل
ذاك عاد
أحسن الله عليك
اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده لا تأكل جزاك الله خير
باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إزالة خارج من السبيلين بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة
بسم الله الرحمن الرحيم وسلم يقول الله باب الاستنجاء الاستنجاء هو إزالة الأذى من بول الغائط بالماء أو بالحجر أخذ من جوف الشجرة قطعتها لأن الماء يقطع أثر البول والغائط وهكذا الاستجمار يقطعه حكما على قول من قال الماء يطهر والقول الثاني أن الاستجمار يطهر كالماء ويقطعه أيضا كما يقطعه الماء على الصحيح كما في الحديث أن رسولها يسمي بعض من الغرفة قال إنهما لا يطهران ولهذا لو علق عليه ما ضره ذلك استجمار استجمار الشرعي فلا حكم الطاهر كالماء هذا هو الصواب يستنجى بالحجارة ونحوها على وجه الشرعي فلا يحمل الله فأكره حتى أزال الأذى هو المحل حكم الطهارة فليس له أن يتوضأ حتى ينتهي من الاستنجاء لأنه شرط تقريبه يقول يوسف ترسل زكاك ثم توضأ نعم
أحسن الله إليك الطين المخمر هذا بالماء
نعم
الطين المخمر بالماء
إذا كان يابس هو لبن يصير لبن
مثل
والتراب كذلك مثل اللبن إذا استنجى بالتراب أو باللبن أو بالمناديل أو غيرها كفى كما يأتي إن شاء الله نعم
من قال لا يطهر أحسن الله
نعم
شبهة من قال لا يطهر الاستجمار
يعني هو حكم الطهارة هذا لو علق تنجس
إيه؟
لكن قول ضعيف نعم
يعني طهارة حكما يعني
لو طهارة حكما إيه؟ وليس
لفظ ثم ثابتة
نعم
لفظ ثم ثابتة ولا فيها ضعف
نعم يعني إذا كان ثم يتبدل السياق قبل نعم 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 جاء هذا وهذا نعم
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله
يقال خلاء بالمد نعم وهو المحل المعد لقضاء الحاجة يقول الغالب قال خلاء لأن الغالب أنه خال من الناس لأن كشف العورات يحتاج إلى هذا نعم
أصل مأخذ من الخلاء من البرية يعني
ما هي حاجة خالي نعم
لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
هذا هو السنة عند دخول القلاع، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فثبت في الصحيحين أنه كان يقول هذا عند دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله في سنة بعض الضعف، لكن تعرضه الأدلة العامة في بدء الأمور تسمية، ولا سيما عند هذا المقام.
إذا نسي يقوله حينما يدخل داخل،
لا نسي سقط، لا يقوله عند الداخل، نسي سقط.
والصلاة عندي أنا
قبل دخول، هذه رواية أخرى إلى البخاري إذا أراد أن يدخل معلقة. يقول عند الدخول.
واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
هذا مزيد التعوذ لأن الرجس النجس من إتباع الشيطان الرجيم، هذا من باب مزيد التعوذ. قال آية الحشي شعر
يا رشيد عبد الرحمن عندي حاسة العنقري ما أتكلم عنه. عاشية الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم.
أخرج ابن ماجه الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، وضراني في الكبير الدعاء من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال البوصيري هذا إسناد ضعيف. وقال ابن حبان إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم. انظروا في لحظة
علي بن يزيد أضعف جدا، عبيد الله ضعيف لكنه أحسن من علي بن يزيد، ثم القاسم بن عبد الرحمن هي فهو عن الثقة لا بأس له. هي ضعيف
نعم. زيادة رجس النجس.
هو داخل المعنى داخل في الفضل والخبائث. معنى داخل في الفضل والخبائث نعم.
فلا يشرع الزيادة هذا يحتمل. نعم. ما تشرع الزيادة رجس النجس.
نعم.
ما تشرع هذه الزيادة على هذا.
الوضع في الحديث أعوذ بالله من الفضل والخبائث. نعم. لا لأن رواية علي بن يزيد ساقطة جدا. وعبيد الله بن زهر ضعيف لكن علي أضعف جدا. نعم.
التسمية عند الوضوء داخل الحمام مستثنى.
نعم.
التسمية عند الوضوء داخل الحمام
مستثنى. إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما تيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي عنده. عند بدء الوضوء.
هذا مستثنى.
نعم. إذا الحاجة تقول ترى. نعم.
عشان الله إليك لفظه في ابن ماجه الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
نعم من باب الاتباع. نعم
الحاشيه.
نعم
يعني ما تشرع هذه الزياده.
لا بهذا السؤال يريد الشاهد الاخر صحيح ولا الاصل عدم شرعيته يكفي يعني. اللهم اني من الخبث والخبائث. نعم.
وزياده بسم الله.
نعم
قبله
هذا اخر من العموم لا باس من العموم عمومات الادله. وإذا جاء بي سند آخر من باب التأكيد. نعم.
الله
إنما غفرانك يقول غفرانك يا ياتي ان شاء الله نعم يقول غفرانك عند الخروج نعم
قال
إيه؟
قال
إيه؟
قال
إيه؟
قال
إيه؟
قال
إيه؟
قال
إيه؟
قال إيه؟
قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟
قال
إيه؟
قال إيه؟ قال إيه؟
قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال
هذا
السنة؟
لا هذا
السنة
هذا السنة هذا السنة غير موجودة
من شيء
وقد
روى
العمري هذا الحديث
العمري؟
نعم من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب إلى أخذ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم وفي نزيها لسنة
وانا صراحة
في غير هذه
الروايه هذا
حافظ
هذا حافظ
نعم
واسناده
على
شرط
مسلم
وقد روى
ايش وقد رواه العمري
العمري كذا
وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الامر فقال اذا دخلتم
الخلاء هذا ما بين فرجه والعمري شخصان عمري عبد الله رئيس وعبيد الله ثقه
حسن الله إليك
كلهم يقال لها العمري
حسن الله إليك العمري هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف
يراجع السند يراجع السند نعم
الحديث هذا حسن الله إليك رواه الترمذي في موضع يعني قد يخفى
يراجع السند يراجع السند نعم تجيبه ولا حد أخواني يجيب
نعم ذكر الترمذي هذا حديث في آخر كتاب الصلاة
يراجع السند إن شاء الله أحدهم يعتنبه
ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحو غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو السفر لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء لحديث أنس
حديث عائشة غلط
عندي أنس
حديث عائشة غلط
لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانه
وهذا الحديث صحيح رواه خمسة إسلاميين نعم
ويؤخذ من هذا الاستغفار أنه
غفرانك معناه أسألك غفرانك مصدر معناه المغفرة طالب المغفرة
والاستغفار
مثل رحمتك إحسانك يعني أرحمني أحسنك وإذا قال اللهم اغفر لي معنى واحد لكن غفرانك يقول ما قاله النبي أفضل
ليس من الغفر هو الستر للاستغفار
كل واحد غفرانك كذلك معنى واحد لكن كنا يستعمل لفظ النبي أفضل نعم
رواه الترمذي وحسنه وسن له أيضا أن يقول
والله أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي كل بسنه نعم وهو خمسة كما قال الحافظ البلوغ رحمه الله نعم
سند أحسن الله
لا بأس به جيد
وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
الحديث ضعيف لكن إذا قاله أن الحمد لله فلا بأس لا على أنه مستحب في هذا المقام لكنه حمد لا يقوم بالله جل وعلا إذا قاله على سبيل الثناء على الله والشكر لله على زوال الأذى طيب ولكن الحديث سنده ضعيف نعم
الله إليك في الحاشية قال رواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا
في نظر المعروف من حد ضعيف ضعيف الإسناد نعم
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا
لأن كلنا روايات قد مع الحديث مع الحديث السابق حديث التسمية نعم
أقول جمعت هذا في القراءة القراءة الخاصة بالأذكار
يعني طيب
مجموع كامل
ان شاء الله نعم
ويستحب
تقدم لي اذا قلنا الحديث اجماع الحديث مو خاص بالذي قال له ان الحمد لله اجماع كذلك حديث إذا خرج من الغاية وقال الحمد لله الذي أذهب عني الدعاء فإن من حب يتبع طرقه جهة واحدة منكم.
في هذا التعليق
من الشيخ هنا هذه قاعدة لقيه فلان من جماعة ما هو معناه أنه خاص به من جماعة جهة واحدة من جماعة الحديث هذا الله بالتعاون والبر والتقوى. نعم
هذا هو
المعرفة اثنين عليه سنة جميلة لكن كل يعلم يدعي شيء ويخاف يخفى عليها شيء إذا جماعة الطرق يتبين صحيح وهذا أو هذا نعم نعم
هو أشبه
الموقوف لا غير هذا فيه الحمد لله والثناء عليه لرأيه مجال لأن خروج الإنسان من الغائب ليلة عظيمة وأن الله خرج منها الأذى فيحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى وجهه ظاهر لأن كونه يقال مستحب لا بد من دليل. نعم نعم
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى.
نعم عند دخوله يقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى كما في المسجد عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى عكس هذه عند الدخول يعني محل أذى يقدم اليسرى عند الخروج أحسن يقدم اليمنى. نعم خروج البيت من الحمام. نعم محل الأذى. نعم
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف
كنا في النعل في المنزل قدم اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم قال يمتال احد فلا يبدا اليمين واذا خلع فلا يبدا الشمع وهكذا الخف وهكذا السراويل كل شيء له يمنى ويسرى يبدا باليمين في البدء وبالخلف يبدا باليسار وهكذا دخول المنزل يبدا باليمين واليسار في الخروج نعم والمسجد كذلك يبدا باليمين وقد خروج باليسار نعم
فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه.
هذا في الصحيح ما يحتاج هذا في الصحيح ان جعل اهل اليوم اليمين وخلف اليد اليسرى وان تكون من اولها تنفع واخرها ما تنسى فهو هذا ثابت في الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم نعم ما هو ما هو هذا شيء ما هو هذا ما هو هذا شيء. نعم
الله
إليك
إذا زحم اثنان عند الباب سواء باب المسجد أو باب البيت يقول يمين يقدم الذي بجنبه يقول الذي بجنبه أخرج قبلي يمين لأنه عن يمينه هل
ما أعرف أو ما أعرف له الشق الأيمن يرجع الشق الأيمن يساره يساره يرجع الشق الأيمن.
أما ثبت
صلى الله عليه وسلم الإستاذ
في
يساره؟ هذا السواك باليسار لأن هذا إجابة
الأذى. نعم. يقول الحديث يا شيخ من باب الحديث كان النبي يحب التيمم كان دخول المنزل
يعجبه التيمم من تلعونه وتبذله وطهوره ومن شأنه كله هذا يعمه يعم دخول المنزل يعم دخول المنزل. نعم دخول المسجد. نعم
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة
وهذا الرجل حديث ضعيف ولو انتهى له واسع يعمل ما هو الاصلح له لان هذه السراقه اعتماد على اليسرى عند قضاء الحاجه حديث ضعيف لكن يعمل عند قضاء الحاجه اللي يراها انسب له يعتمد على الجهه اليمنى او اليسرى او لا يعتمد على شيء منهما ليس في هذا نص الامر واسع فقوله يعتمد على اليسرى ضعيف. نعم
لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
هذا ضعيف لا صح لكن حديث ضعيف وهو شديد. نعم
ويستحب له بعده إذا كان
بعض أهل العلم أحسن الله إليك قول في الحاشية وعلله بعض أهل العلم لأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج
لكن هذا يعلم له الأصلح يعني هو أبخص من نفسه بقاضي حاجة هو أعلم من نفسه نعم
ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد
هذا السنة كان إذا خرج الأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد هذا السنة في الفضاء في الصحراء نعم
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه
نعم
ويستحب استتاره
نعم حتى لا ترى عورته نعم
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود
من فرق بين البول والغائط لبعض الأحاديث الدالة على ذلك
البول أسهل لكن على كل حال كونه يبتعد عن حتى لا ترى عورته أو لا سنة لأنه يعم إذا قضى حاجة فما يجري حاجة ناس غيره
ما جاء أحسن رأيت أنه استتر لبعض الصحابة
ما أذكر شيء لما جاء هذه في الاغتسال أما استتار عن بعض الصحابة ما أتلفها شيء في هذا لا في غسل نعم
يكون
هذا عام هذا هو الأصل لأنه يحتاج إلى كشف العورات نعم نعم هذا لا يراه أحد يقول بأيه القائمة وليس يستر نعم
وارتياده لبوله موضع رخوا بتثبيت الراء لينا هشا
هذا واضح لأنه إذا كان قاسي هذا يطشش عليه إذا كان يبول في الأرض يتحرى الأرض لينة حتى لا يطشش عليه البول نعم
لحديث إذا بال أحدكم فليرصد لبوله رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول
هذا إذا دعت حاله إذا دعت حاله نعم
فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول
حديث هذا
قال لا حاشي على شيء قال سجد البول على شيء
أحسن الله إليك في حاشية البول قالت الشيخ عبد الرحمن ولفظ أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد ببوله موضعا والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك
ومن هذا؟ أنا
أخرجه أبو داود فهار باب الرجل يتبوء لبوله وأحمد الطيالسي والحاكم لمعرفة الصحابة والبيهقي الطهارة باب الارتياد البول من طريق أبي السياح عن رجل أسود عن أبي موسى الأشعري الحديث ضعيف لأن مجاره على رجل لم يسمى وقد صححه الحاكم وافقه الذهبي
لكن معنى معروف أقول معنى واضح حتى لو ما جاء في الحديث يتحرى الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه بوله ثم محل الجنس وليخرج فوقه ينزل البول عنه ينزل على أسفل أو يصل ذكره بالأرض حتى لا يطيع على شيء من الرشاش نعم
نهاية الشريط الثاني وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93